السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس الخامس والثلاثين بعد المئتين من دروس ومجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني المكلفين، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحيل، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأعلم أن هناك في العبارة بعض الزيادات التي وجدت في بعض المخطوطات ولم تذكر في متن الشرح. شرحنا في المجلس السابق قوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وانبنى على ذلك مبحث فلسفي كلامي حول قضية التكليف بالمحال أو تكليف ما لا يطاق. ونتمم القول في شرح هذا الكلام الطيب. يقول الإمام الشارح: وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، يعني شرح في المرة السابقة لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني لم يثبت التكليف إلا بما في الطاقة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والطاقة هي الوسع كما شرحها المفسرون، لأنها جاءت في قول الله تعالى: لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فالطاقة هي الوسع، فلم يكلفنا الله تعالى إلا ما في وسعنا، إلا ما يطيقون. ولكنه هنا قال مقولة استدركت عليه، هذه المقولة التي قالها الطحاوي فيها مناقشة، ولذلك قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. فإذا كانت الطاقة بمعنى الوسع الذي في وسع الإنسان، فقد كلفنا ما هو أقل من طاقتنا، بدليل أن الإنسان فرض عليه شهر رمضان، ومن الممكن أن يصوم أكثر من ذلك، بدليل أنه يصوم النوافل، وكلف الإنسان أن يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات. فهل التكليف بال5 الصلوات هنا هذا يتساوى مع طاقتنا بحيث إننا لا نستطيع أكثر من ذلك؟ أبدا، بدليل أننا نصلي أكثر من 5 صلوات، صلوات النوافل وهكذا. فمقولة الإمام الطحاوي هنا استدركت عليه في القول ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، واضطر الشارح إلى أن يعتذر له ويؤول كلامه، فجعل الطاقة في الجملة الأولى بمعنى غير المعنى الذي فسره في الجملة الثانية، فقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. فجعل هنا التكليف بمعنى الإيه؟ المقدرة، ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، يعني الإنسان لا يطيق إلا ما أقدره عليه. ثم فسر الطاقة بمعنى آخر فقال هذه الطاقة يريد أنها ليست بمعنى الآلة والقوة التي هي القوة والقدرة المصححة التي بها يقع التكليف، إنما تحدثنا عن إيه؟ إن القدرة قدرتان، قدرة مصححة وقدرة مرجحة. فهنا تحدث عن المرجح فقال وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، خذوا بالك، هي التي من نحو التوفيق. إذا لو قلنا إن الطاقة هنا بمعنى التوفيق يبقى المعنى سديد، ولكن هذه الجملة ستختلف معاني مفرداتها عن الجملة السابقة، لأن الجملة السابقة حينما قال لن يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون كانت الطاقة هنا أو الإطاقة بمعنى ماذا؟ القدرة المصححة التي هي الآلات التي موجودة مع الجميع. فقد فرض على أبي لهب الإيمان، فرض على أبي لهب الإيمان، فهل أبو لهب كانت عنده القدرة على أن يؤمن؟ نعم، القدرة المصححة، لكن القدرة المرجحة لم تقع ولذلك كفر، واضح؟ فالجملة الأولى بهذا المعنى لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقوا، لكن في الجملة الثانية اضطر الشارع إلى أن يؤول لفظه ومعناه، ولذلك سيقول في نهاية الشرح لهذه الفقرة سيقول ففي العبارة في قلق، العبارة قلقة غير منضبطة. فقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، والتوفيق هذا ليس بيد العبد. فإذا كلف العبد على حسب التوفيق لا، لأن البعض سيوفقون والبعض الآخر لن يوفقوا. وهنا أراني مضطرا لكي أبين معنى التوفيق، لأنه أحيانا يأتي في كتب التفاسير التي يميل أصحابها إلى التمشهر، أو الكتب التي عني أصحابها بشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عندهم نزعة أشعرية، كانوا يفسرون التوفيق بمعنى ماذا؟ بمعنى الإقدار، فيجعلونه بمعنى القدرة، يجعل التوفيق بمعنى الإيه؟ القدرة. خذوا بالكم، التوفيق عند الأشاعرة ما معناه؟ التوفيق عند الأشاعرة وهو الذي جاء كما قلنا في كتب التفاسير التي تتأثر أصحابها بالأشعرية وكذلك كتب الأحاديث شرح الأحاديث، يقولون هي خلق القدرة على الطاعة. يقول الأشاعرة إن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، فجعل التوفيق هو القدرة ضد التوفيق الخذلان، فجعل الخذلان هو سلب الإقدار أو سلب الإيه؟ القدرة. فخلق القدرة هو التوفيق، وسلب القدرة هو الإيه؟ الخذلان. خذوا بالكم، فجعل التوفيق هو إقدار الله للعبد على الطاعة، والخذلان عدم اقداره على الطاعة. وهذا فيه امر يترتب عليه امر خطير، لانه سيعطي القدرية والمعتزلة الحجة عليهم، سيعطونهم حجة على ان العبد مجبور على فعله، لان الله حينما يوفق هذا معنى ذلك انه يجعله قادرا، ويحذر هذا بمعنى انه لا يجعله قادرا. هذا الكلام سيؤدي الى الجبر، وهذه ستصبح حجة في يد من؟ في يد القدرية والمعتزلة. لكن التوفيق عند اهل السنة ليس هو القدرة، وانما هو امر خاص، والا فان الله تعالى يعطي العبد القدرة ويخلقها فيه، والله يخلق في العبد الارادة. لكن التوفيق امر خاص، والخذلان امر خاص. ليست القدرة، ليس التوفيق هو الاقدار، اقدار العبد، ولا الخذلان سلبه سبحانه وتعالى للمقدرة من العبد. وانما التوفيق عند اهل السنة ان كنت هتكتب هو اعانة خاصة من الله، واعانة خاصة من الله تعالى للعبد بهذا التوفيق، بهذه الاعانة يضعف اثر النفس الامارة بالسوء، ويضعف اثر الشيطان، وتقوى الرغبة في الطاعة. والا فان العبد لو وكل الى نفسه لغلبته النفس الامارة بالسوء، مع ان عنده القدرة، عندك قدرة على ان تستيقظ لصلاة الفجر، ولكن التوفيق حينما يأتي يجعل النفس تنشط، ويجعل الشيطان يضعف، فيضعف كيد الشيطان ويقوي الرغبة عندك، واخدين بالكم ولا لا؟ فيضعف. لو وكل الانسان الى نفسه، ما الذي سيترتب على ذلك؟ تغلبه النفس الامارة بالسوء، ويغلبه الشيطان. وهذا امر يحسه كل واحد منا، تحس احيانا انك معان، انك معك اعانة، هذه اعانة زائدة على اختيارك، يعني انت تختار الطاعة ولكن لا تجد عندك النشاط، وانما احيانا تجد النشاط. حتى هذا الامر قد تجده في نفسك، انك الان تريد ان تحضر هذا الدرس، من الذي اعانك على هذا وامدك؟ غيرك من الممكن ان يسلب هذا، يجد عنده فتور وضعف في الهمة، فالله عز وجل يمد هذا ولا يمد ذاك، بل يتركك ونفسك الامارة بالسوء، ويترك عليك الشيطان، فيقبل عليك الشيطان بخيره ورجله، والنفس الامارة والهوى، كل الامور دي لا يمنعها الله عز وجل عنك، مع انك عندك المقدرة على الفعل، عندك المقدرة على الفعل، وعندك الاختيار، فلم تسلب اختيارك، ولم تسلب القدرة التي بها تستطيع ان تأتي بالفعل، وانما المخذول من سلب هذه الاعانة الخاصة، فوكل الى نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الامارة نهى الانسان عن ان يطلب الامارة، لانه ان طلبها وكل الى نفسه، وان لم يطلبها وجاءته هكذا من عند الله اختبارا وابتلاء يعان عليها من قبل الله. ومن اعانه الله فهو المعان، ومن وكله الله الى نفسه فهو المخذول لا محالة. فاذا عرفنا الفرق بين التوفيق وبين الخذلان، ولذلك تحس بالمدد من عند الله، وهذا المدد يجعل النفس ترغب، ويجعل النفس تتطلع وترتفع الهمة، وفي نفس الوقت يمنع عنك الموانع، بعكس المخذول فإن الموانع إذا جاءت تبدأ بقى النفس الأمارة بالسوء تقول بركة يا جامع، عارفين المثل بركة يا جامع، يفرح خلاص ما جت موانع، تأذى المانع منعه من الطاعة، وهكذا، بعكس معنى التوفيق. فإذا رجعنا إلى مقولة الإمام الشارح رحمة الله عليه، وهو يقول: ولا يفيقون الا ما اقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. فهذه الطاقة ليست هي الاقدار، وانما هي الايه؟ التوفيق. قال: للتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات.
واضح. بعد ذلك سيقول رحمه الله بعد ان يشرح كلمة لا حول ولا قوة الا بالله، يقول وهو قد قال فان التكليف لا يستعمل بمعنى الاقدار، وانما يستعمل بمعنى الامر والنهي. التكليف لا يستعمل بمعنى ان يقدرك الله عز وجل على فعل الشيء، وانما يستعمل التكليف بمعنى الايه؟ الامر والنهي. قال وهو قد قال لا يكلفهم الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم، وظاهره انه يرجع الى معنى واحد ولا يصح ذلك، هنا الاستدراك، ولا يصح ذلك لانهم يطيقون فوق ما كلفهم به. العبد يطيق فوق ما كلف به، بدليل انك من الممكن ان تصوم اكثر من شهر وتصلي اكثر من 5 صلوات وهكذا، لكنه سبحانه كلفنا على قدر طاقتنا، لا ده كلفنا اقل من ايه؟ من وسعنا، وكلفنا اقل ما نستطيع بكثير، لانه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. قال لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، واضح الكلام؟ لو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ففي العبارة قلق فتأمله. خدتوا بالكم من الموضوع؟ يبقى عرفتم من أين جاء القلق، وأراد المؤلف أن يوجه كلامه، لأنه يعلم أن الرجل على عقيدة سليمة، فأراد أن يوجه الكلام. ولذلك مهما استطعت أن توجه كلام العالم طالما كان على السنة لا شيء في هذا، وهو أمر محبوب طالما أنت تعرف اعتقاده. أما إذا كان اعتقاده أشعريا فسنفسر هذه الجملة على التفسير الأشعري، وهذه الجملة معناها معنى أشعري، اللي هي ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. كيف؟ لأن الأشاعرة عندهم القدرة لا يعترفون بالقدرة المصححة، بل عندهم القدرة هي إيه؟ القدرة المرجحة التي تكون مصاحبة للفعل، والتي يحدث عندها الفعل لا بها. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، هذا الكلام لو أخذ على ظاهره معنى ذلك أنه يتكلم عن قدرة واحدة، كيف مع أنه قد قال في مقدمة الفصل أن الاستطاعة إيه؟ استطاعتان. فكيف اقول ان كلامه هذا يؤدي الى التمشعر مع اننا نعلم انه يخالف الاشاعرة في هذا؟ واضح الكلام؟ ولذلك مهما استطعت ان تفسر كلام السني السلفي طالما انت تعرف اعتقاده فتفسر جملته على هذا الامر، واراد الرجل لم يقل هنا منذ البداية هذه مقولة اشعرية، بل فسرها على الوجه الذي يراه هو الوجه حسن، مهما وجدت فيها من حسن فاحمل الكلام عليه، وإن لم أنت تتلكك للعلماء. واضح الكلام؟ واخدين بالكم من الجملة دي؟ وهذا الأمر أظنه قريب مما يحدث في زماننا هذا من تلكك من البعض على التصيد لبعض الناس من أجل الإيه؟ وبالذات لما يكونوا أئمة كبار. ولذلك وفي النهاية قال رحمة الله عليه ففي العبارة قلق فتأمله، ولكنه ما قال قال بقول الأشاعرة، ما قال بقول الجبرية، مع أن هذه المقولة لأنه ليه؟ لأنه يعلم أنه قال منذ البداية أن الاستطاعة استطاعتان. واضح الكلام؟ نعم. نعود إلى ما كنا بصدده، لأنه قال هنا وأضمر أو أجمل الكلام هنا في الشرح، وهناك يعني جمل للشارح للإمام الطحاوي لم يشرحها، ألا وهي قوله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الكلام يؤدي إلى أن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه يقصد هذا المعنى وهو التوفيق، لأنه قال وهو تفسير، فما هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هو التوفيق. ولذلك حملاء الشارع على هذا المعنى، واخدين بالكم؟ ولذلك حملها الشارح رحمه الله على هذا المعنى. ولذلك رأيناه يقول: وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق للتي من جهة الصحة والوسع. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها. فإذا هو استفاد من مقولة لا حول ولا قوة إلا بالله في أن يوجه مقولة الإمام الطحاوي إلى أنها بمعنى ماذا؟ بمعنى التوفيق. انظروا إلى العلماء ودقة العلماء في الفهم. يقول: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا نافية للجنس، تمام؟ حول بمعنى إيه؟ ما معنى كلمة حول؟ حول بمعنى التحول، حال بمعنى التحول، تحول الإنسان من موقف إلى موقف، تحول الإنسان، حال المسافر يعني تحول وحال الإنسان. فإذا الحول بمعنى الإيه؟ التحول. لا حول لا نفي الجنس، حول اسمها. طيب الخبر إيه؟ محذوف. تقديره لا حول إيه؟ كائن. لا حول موجود، واضح؟ ما هي قريبا من قوله تعالى لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسمها، مش كده؟ طب الخبر في لا إله إلا الله إيه؟ ما نقولش لا إله كائن، لا إله موجود، هذا خطأ، لأن هناك آلهة كثيرة موجودة ولكنها آلهة إيه؟ باطلة. ولذلك قدرها علماء السنة، السنة مش أي نحو، ما هو النحو من الممكن أن يقدر المحذوف، لكن عالم السنة هنا الذي فقه حقيقة كلمة التوحيد. ولذلك نرجع دائما إلى تفاسير الكتاب والسنة بفهم من؟ علماء السنة، بفهم علماء السنة، مش كده؟ اللي بيقول عليهم طبعا أئمة السنة، وأئمة علماء السنة هم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم. فقالوا لا حول، لا إله بمعنى لا إله، يعني لا إله بمعنى مألوه، يعني بمعنى معبود. يبقى لا معبود إيه؟ حق. يبقى الخبر المحذوف بمعنى حق، وإلا فالآلهة المدعاة كثيرة. فبدل في جنس الألوهية عن أي كائن، ونثبتها لمن؟ لإله الحق وحده لا شريك له. لا إله حق، لا مألوه حق، وإنما أي مألوه غيره وحده لا شريك له فألوهيته إيه؟ كذب، باطلة، لا وجود لها أصلا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. عارف يعني إن هي إلا أسماء؟ يعني ليس لها مسمى، اسم بدون مضمون، ملوش مسمى، لأن المفروض في مسمى له اسم، مسمى له اسم، دي أسماء، اسمه إله، لكن أين هو من حقيقة الألوهية؟ غير موجودة حقيقة الألوهية عنده، فقال أسماء فقط، فهذا اسمه إله، اسم. طب فين هو من صفات الألوهية؟ غير موجودة، لا ذات إله ولا صفات إله ولا أسماء، هو اسم واحد خلعوه عليه كذبا وبهتانا. لا حول ولا قوة، لا نفي للجنس، نفي لجنس القوة. وفيها بالطبع كما هو معلوم عند أهل العربية خمس لغات، يعني في لا حول ولا قوة إلا بالله خمس لغات. لا حول، لا حول، لا حول. وكذلك في القوة نفس الكلام، وبيحدث فيها تبادل، طارة تبني لا حول وتقول لا قوة، وتارة العكس. وذكر هذا الإمام ابن مالك في الألفية، وعلماء النحو يذكرون هذه الأنواع من الإعراب في هذه اللفظة كما جاءت عن العرب، لكن المشهور لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى واحد، تقول لا حيلة لأحد، لا حيلة ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله. لماذا قال عن المعصية؟ ثم قال إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. نتكلم عن التوفيق هنا هو. نعم نقول خص المؤلف من معنى هذه الكلمة تحصيل الطاعات لأن هذا هو الذي يناسب هذا المقام وهو الرد على القدرية الذين ظنوا أن المرأة هو الذي يحصل الطاعة بنفسه وأن الله أعطاه الأسباب إلى آخر ما هو معلوم عن القدرية. فالإنسان عندهم هو القادر على تحصيل الطاعة وعلى تحصيل الهداية لكنه لم يفعل ذلك. خذوا بالكم وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة فضلا عن مخالفتها لأصول كثيرة موجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حيلة لأحد مهما كانت حيلتك لا تستطيع أن تحتال على أن تحصل شيئا على الإطلاق. لا حيلة لأحد مهما احتال الإنسان لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد من مقام إلى مقام ولا من مكان إلى مكان ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. يبقى هنا نفع عنك الحيلة ونفع عنك التحول ونفع عنك الحركة ثم لكي تحتاج ثم لكي تتحرك ثم لكي تتحول لا بد لك من ايه؟ من قوة على ذلك. لا في يدك الخوف ولا في يدك القوة وإنما كله بيد من؟ بيد الله وحده لا شريك له. قال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. إن لم يوفق الله سبحانه وتعالى فالبعيد هو المخذول. لأننا كما ذكرنا إن الله سبحانه وتعالى خلق لكل واحد منا قدرة وخلق لكل واحد منا إرادة. هذه القدرة على فعل الشيء وهذه الإرادة من الذي خلقهما؟ رب العالمين. من الذي يزيل الموانع؟ رب العالمين. من الذي يلهم؟ رب العالمين. من الذي يعين ويوفق ويخذل؟ كما شرحنا مسألة التوفيق وهي الإعانة الخاصة والخذلان وهو ضدها وهو أن يفقدك هذه الإعانة أو يسلبك هذه الإعانة الخاصة. ولذلك الإنسان لا ينظر لنفسه ولا ينظر لقوته ولا لقدرته ولا يغترن بعلمه وإنما دائما لكي تكون موحدا مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا إله إلا الله تثبت التوحيد ولا بد من إثبات القدر الركن السادس من أركان الإيمان. فإثبات القدر هذا يجعل الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر الآخرين لأنه عرف قدر ربه سبحانه وتعالى على قدر ما يطيق وإلا فإننا لا نستطيع أن نقدر ربنا سبحانه وتعالى حق قدره وإنما على قدر معرفتنا. لا يحيطون به علما ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالعلوم إن لم يفض علينا بها ربنا فلسنا علماء وإنما نحن جهلاء. والنور إن لم يفض علينا به ربنا فنحن مظلمون. والقوة إن لم يفض بها علينا ربنا فنحن ضعفاء غير قادرين على فعل أي شيء على الإطلاق. فلا تغترن بعلمك ولا بقوتك ولا بقدرتك ولا بسلطانك وإنما كل هذه الأشياء لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بتوفيق الله وبإعانة الله سبحانه وتعالى. فالمتحول من جعله الله متحولا والمتحرك من جعله الله متحركا والمصلي من جعله الله مصليا والمتصدق من جعله الله متصدقا وهكذا. دائما حينما تتكلم تكل الإعانة والتوفيق إلى عون الله سبحانه وتعالى ومدده وإلا كنت مخذولا والعياذ بالله. وإن وجدت إنسانا يذكر نفسه ويعلي من شأن نفسه ولا يبخس نفسه فاعلم أنه مخذول. اعلم أنه أوتي من الخذلان وإلا فلو لم يكن مخذولا وكان موفقا لنسب العلم الى الله ولنسب التوفيق الى الله ولنسب كل ما هو خير الى من؟ الى من بيده الخير سبحانه وتعالى. والكلام بالطبع في كلمة لا حول ولا قوة الا بالله ربما يكون لان هذه الكلمة فيها اثبات توحيد الربوبية. يعني انت لو نظرت الى هذا الامر تجد ان هذه المقولة تثبت توحيد الربوبية. لان توحيد الربوبية ما معناه؟ افراد الله عز وجل افراد الله عز وجل بافعاله. توحيد الالوهية افراد الله عز وجل بافعال خلقه. افعالك تكون خالصة لله. هو ده توحيد الالوهية. توحيد الربوبية ان توحد الله عز وجل بافعاله. فافعاله سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يقوم بها. ولذلك قال العلماء افراده بالخلق والملك والتدبير. كل شيء يحدث في الكون لانه الحي القيوم. فهذه الكلمة ان قلنا لا تحول لاحد لان الله مالك كل شيء ومالك الاسباب ومالك المسببات ولا يقع شيء في ملكه الا اذا اراد سبحانه وتعالى والا باعانته والا باقداره والا بتوفيقه. فهو الممد هو الموجد اوجد واعد وامد الايجاد والاعداد والامداد. اوجدك واعدك اعدادا معينا واعد كل ذرة في هذا الوجود لتحقيق الغاية من وجودها. فهو الذي اوجد وهو الذي اعد ولكي تستمر هو الذي يمدك. فالايجاد والاعداد والامداد لله وحده لا شريك له لا يشارك احد من خلقه على الاطلاق. فمعنى ذلك ان كل من عدا الله سبحانه وتعالى لا شيء لا يملك لك شيئا على الاطلاق. هل يستطيع احد ان يملك لك ضرا؟ يملك ان يضرك؟ من؟ قولوا لي من؟ قولوا لي من يملك ان يضر احدا من خلق الله؟ قولوا لي من يستطيع ان ينفع احدا من خلق الله؟ قولوا لي من يملك لاحد من خلق الله الاحياء او الاماتة او التصرف في العباد؟ كله بيد الله. ولذلك هذا التوحيد الاساسي توحيد الربوبية الذي ان هضم وفهمته حق الفهم ترتب على ذلك توحيد الالوهية. يترتب عليه ترتب المسبب على السبب والعلة على المعلول. ليه؟ لان اذا كان لا يملك يعني هو الذي الله حينما يقول في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الذين اسم موصول يفيد العموم من جبريل وانت نازل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. اذا اغلق كل الابواب التي يدخل من خلالها الشرك. لانه اذا كان لا ما هو الذي يطلب من غير الله يطلب اي شيء على الاطلاق يتعلق باي سبب من الاسباب لامور الدنيا او لامور الاخره. انت تطلب اما من مالك السبب واما من المشارك واما من المعين للمالك واما من صاحب الوجاهه لدى المالك. ما انت لن تطلب الا من الذي يملك ولن يعطيك الا من يملك. فالمالك هو الذي تطلب منه او احيانا تطلب من شريكه ان كان له شركاء او تطلب من احد معين له سند يستند عليه المالك فيحتاج اليه. فمن الممكن ان تأتي الى هذا المعين والى هذا السند والى هذا الوزير والى هذا الذي يحتاجه المالك. مالك شركة ولا شيء من هذا القبيل عنده مدير عند رجل مسؤول عنبر صيانة ما يقدرش يستغنى عنه عنده. فتطلب من هذا فحينئذ يستطيع ان يعطيك لان المالك لا يرفض له طلبا نظرا لاحتياجه اليه. او الشيء الرابع ان يكون وجاهة. ليس الملك في حاجة اليه ولكن عنده وجاهة صديق قريب زوجة ابن في وجاهة. هل هذه الامور موجودة عند الله عز وجل؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. اول شيء من يملك؟ الله وحده. قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. مثقال ذرة مفيش حد يملكها. جبريل عليه الصلاة والسلام لا يملك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الارض. حملة العرش لا يملكون مثقال ذرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ليس لك من الامر شيء. على الاطلاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. طيب لا يملكون على سبيل التفرد وقد يملكون على سبيل المشاركة. فقال الله تبارك وتعالى وما لهم للذين تدعون من دون الله كلهم وما لهم فيهما في السماوات والارض من شرك. مفيش اي شراكة في ذرة يعني ولا في شراكة للكون كله. شراكة شركة مساهمة في ذرة لا. وما لهم فيهما من شرك. طيب ندخل على الاحتمال الثالث قضية الاحتياج احتياج المالك ملك الاسباب لبعض المستشارين او الوزراء او المفوضين او 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 قال وما له في وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. مش محتاج لظهير لا ظهير ولا مساعد ولا معاضد. والظهير من اللي بيسند الظهر لانك من غير الظهير يصبح الظهر ايه كثيرا كثير بالسين يعني مكسور. وذلك لو وجدت ملكا من الملوك الملك هذا لا يستطيع ان يقيم الحكم في مملكته ولا في دولته وحده وانما يستند على مين على مستشارين ووزراء ورؤساء جنود وما شاكل ذلك. ان خلوا به انتهى امره لا يملك شيئا على ذلك. سقط انهار بدون تدخل هو وقع سقط لا شيء على الاطلاق واصبح كثير الظهر. فقال وما له منهم من ظهير ظهير يسند الظهر. شوف تعبيرات اللغه العربيه لغه عديده لغه عاليه. ظهير يسند الظهر والمعاضد من العضد اقوى شيء في الذراع كما قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقول لك مساعد من الساعد ده المساعد ده العضد ده الظهير اللي يسند الظهر. ولذلك جاء الفقر منه لانه من فقار الظهر. انظروا الى اللغة العربية واشتقاقاتها. فمن هنا قال وما له منهم من ظهير. اياكم ان تظنوا ان الله محتاج الى الملك. اصلي في ملك المطر وفي ملك كذا وفي هذه الملائكة من باب تسيير الاسباب. لكن والله الذي لا اله غيره ملك الموت واعوان لا يستطيعون ان يأخذوا روح نملة بدون إقدار الله عز وجل لهم وتوفيق الله عز وجل لهم. هذا الملك الموت بيقبض الأرواح قدرة خارقة أبدا بإقدار الله عز وجل له. وإلا ملك الموت لا يستطيع أن يقبض روح نملة أبدا. كل شيء في الكون بمشيئته وبإقداره سبحانه وتعالى. حملة العرش يحملون العرش وفوق العرش رب العالمين. هل هم يحملون عرش الله ويحملون رب العالمين؟ الذي يحمل العرش ويحمل حاملة العرش بقدرته من؟ رب العالمين. الله غني عن العرش وعن حاملة العرش. والذي يحمل العرش بقدرته ويحمل حاملة العرش لأنه حي القيوم. الحي القيوم سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبه. هو رب العالمين. وما له منهم من ظهير. طب قضية بقى لم يبقى الا قضية الوجاهة. قضية الوجاهة وفي وجاهة ولا مفيش وكان عند الله وجيها. مش كده وجيها في الدنيا والاخرة في وجاهة. ولكن قال ولا تنفع الشفاعة. قضية الوجاهة لا تنفع عنده الا لمن اذن له. يعني من الممكن الملك يبقى قاعد يدخل عليه ابنه يقول له يابا انا عايز منك كذا كذا كذا. ما يقدرش يرفض له طلب عشان ولد بيحبه او زوجة. ما تكلمش عن الزوجة غير المحبوبة لا اتكلم عن الزوجة المحبوبة. تدخل على الزوج بدون اذن وبدون حجاب تطلب منه لانها محبوبة وعارفة قدر نفسها عند زوجها. كذلك الابن المحبوب ما تكلمش عن الابن العاق. في ابن محبوب عند ابي يدخل على ابي بدون حجاب اذا كان ابو ملك ويطلب من ابيه. قد يكون صديق
قد يكون مجالس للملك ومفيش بينهم وبين بعض كلفة فيدخل ولا يرفض له الملك طلبا. قد تكون ام الملك، قد يكون ابوه، قد يكون حماه، قد يكون هذه امور في قضية الوجاهة. هنا الملك ليس مش متكتف، مش محتاج ده بقى ظهير وخايف منه او مش عاوز انه يزعله او يغضبه لان رمي عليه امور كتيرة في مملكته اللي هو الظهير. لا، احنا بنتكلم عن وجاهة، ليس ظهيرا، مش بع... الملك ليس في حاجة اليه، ولكن ما يقدرش الملك يرفض له طلب من كتر حبه وتعلقه به. صاحب وجاهة او يقود رجل عالم له مكانة كبيرة، وهذا الملك ينظر اليه على انه رجل عالم جليل لا يرفض له طلبا، زي ما بيحدث مثلا في المملكة السعودية. كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ومن قبله الشيخ محمد ابن ابراهيم، ما كانش يستطيع الملك ان يرفض لهؤلاء شفاعة، ليس لقوتهم، ما هماش امراء جنود، ولكن للوجهة الايه؟ العلمية، وجهة العلم ووجهة رحمة الله عليهم جميعا. فهنا هل هذا الامر، ده الكلام ده بالنسبة للملوك، ملوك الدنيا، لكن بالنسبة لله ملك الدنيا عنده ابن، عنده زوجة، عنده اب، عنده ام، عنده صديق، عنده واحد بيجي يقول له نكت ويضحكه زي ما بيحدث عند الملوك والرؤساء، كل ده وارد عند البشر، لكن عند الله عز وجل هتقيس الله بخلقه. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا، ده بإذن، يأذن ولا يتقدم الشافع بدون إذن من الله عز وجل. ولذلك قال قل لله الشفاعة جميعا، شفاعة ملك لله. ولذلك هو الذي يقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك الشفاعة لها أربع قواعد. القاعدة الأولى الشفاعة ملك لله، ولا الشفاعة ملك للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول صاحب الشفاعة، لا، من باب انه هيكون يؤتى الشفاعة، نعم وصاحبها من هذا الباب، لكن هو يملكها، لا. ملك الشفاعة مين؟ كل الله، ان لم هذه الملكية لله الشفاعة الجميع، لان الشفاعات متعددة. القيد الثاني او القاعدة الثانية، الشفاعة لا تلحق مشركا باستثناء قضية ابي طالب، فهذه حالة خاصة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثالثة والرابعة، اذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع فيه. سبحان الله، اذا كان اذن الله للشافع، اذن لفلان ان يشفع ورضي عن فلان، يقول له يا محمد انا رضيت عن هؤلاء فاشفع فيهم، فما قيمة الشفاعة اذا؟ هي تكريم وتشريف للشافع ليس الا. ولذلك قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. لكن الشفاعة الشركية او الشفاعة الدنيوية العادية قد يقتحم الودي على الملك بدون اذن ويشفع لمن لا يرتضي، واضح؟ لكن بالنسبة لرب العالمين لا، لا يقاس بالخلق سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يبقى لا حول ولا قوة الا بالله اثبت التوحيد الربوبية كاملا، ويترتب على ذلك توحيد الالوهية. فتوحيد الالوهية مترتب على توحيد الربوبية، ثم هي تثبت اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا بدلالة التضمن والالتزام، بالتضمن والالتزام. ما علينا، هناك رسالة طيبة ألفها الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد رحمة الله على رحمة الله على الجد بقى، حفظه الله وحفظ الله والده، عالم ابن عالم، رسالة في معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، رسالة صغيرة ولكن ملئت علما، يعني اطلعت عليها فوجدتها رسالة طبعا طيبة، وصاحبها والرسالة ليس بحاجة إلى تزكية بالطبع، وإنما يعني أقول لكم إنها فيها خير عظيم. عاوز إيه؟ نوري؟ تفيه يا عم الشيخ. نعم. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. هذا الكلام فيه إثبات القضاء والقدر. أتعرفون أركان القضاء والقدر؟ أولا
نريد ان نفرق بين كلمة القضاء وكلمة القدر سريعا، وان كنا بينا ذلك قبل ذلك قديما في شرحنا للكتاب. فكلمة القدر هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى سابقا، اما القضاء فهو الوقوع. فالقدر ما هو القدر؟ ما قدره سابقا، وحينما يحدث يكون قد قضي، لان كلمة القضاء من الابرام كما قال قضي الامر الذي فيه تستفتيان، او واضح قضي، قضى بمعنى حكم انتهى الامر التنفيذ، لكن بالنسبة للقدر فهو التقدير الايه الازلي. فيقول وكل شيء يجري بمشيئة الله. المشيئة هنا ركن من اركان القدر الاربعة، واضح ولا لا؟ بس هو لا يرتب، هو هنا لا يرتب، لكن احنا عندنا الترتيب. العلم الازلي، الكتابة قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، المشيئة، الخلق، واضح؟ مش هم دول اربعة؟ والخلق والمشيئة تابعان لماذا؟ لحكمة الله تعالى، تمام؟ هنا قال كل شيء يجري بمشيئة الله، فذكر المشيئة وعلمه، فذكر العلم وقضائه وقدره. القدر المقصود بالكتابة، قدر يعني كتب، لأن العلم الأزلي علم أزلا، هذا ليس له بداية، لكن التقدير الكوني اللي كتبه كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فهذا هو القدر. يبقى اذا المشيئة والعلم والقدر، القضاء هيكون الايه؟ الخلق والوقوع نفسه. يبقى هذه الكلمات الاربع بمعنى ماذا؟ بمعنى اركان الايمان بالقدر الاربع. قال نريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، لاننا عندنا قضاء شرعي كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. ويفرق الآن هو بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. قال فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك، واضح؟ وسيشرح ذلك ويدلل عليه. فقال اما القضاء الكوني، هذه الامور من لم يفهمها وقع في خلط عظيم في قضايا القضاء والقدر. الذي لا يفهم الفرق بين الحكم الكوني والحكم القدري، الاذن الكوني والاذن الايه الشرعي، والقضاء الكوني والاراد القضاء الشرعي. خدوا بالك، الكوني بمعنى القدري، الكوني بمعنى الايه القدري، لكن الشرعي هو بمعنى الامر والنهي. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا لما نقول هذه اراده شرعيه وهذه اراده كونيه، الاراده الكونيه اللي هي الايه؟ المشيئه، وكل ما اراده الله كونا يقع لا يتخلف ابدا، مشيئه الله الكونيه ايه؟ واقعه لا محاله. وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين. مفيش مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، المشيئة هي كونية، المشيئة هي قدرية، لكن الإرادة هي اللي بتنقسم إلى نوعين، الإرادة بمعنى المشيئة الكونية، والإرادة بمعنى الإرادة الإيه؟ نقولش بقى المشيئة الشرعية، الإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية اللي هي المقصود ما يحبه الله، ما يحبه الله عز وجل، من الشيء اللي بيحبه ربنا. وقد يجتمعان وقد يفترقان. يعني مثلا على سبيل المثال، الله تبارك وتعالى امر الناس بالايمان، فكفر ابو لهب وامن الصديق، واضح؟ طيب نقول اين الاراده الشرعيه والاراده الايه الكونيه؟ هنا نقول الله اراد شرعا من ابي لهب الايمان، ارادها منه ايه؟ شرعا، لكن لم يشاه كونا، لانه لو شاءه كونا لوقع، تمام؟ يبقى افترقت الارادة الشرعية مع عن الارادة الارادة الشرعية، انفصلت عن الارادة الكونية القدرية في باب الكافر، واضح ولا لا؟ لكن بالنسبة لأبي بكر الصديق الله أراد منه شرعا أن يؤمن كما أراد من أبي لهب شرعا أن يؤمن، ولكن أراد كونا أن يتحقق، فاتفقت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في نحو المؤمنين. من آمن أراد منك أن تصلي فصليت، يبقى تحققت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. لكن أراد من البعيد أن يصلي فلم يصلي، انفصلت الإرادة الشرعية عن الإرادة الإيه؟ الكونية. واخدين بالكم ولا لا؟ قال هنا: أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات. والقضاء الديني الشرعي، يبقى القضاء الشرعي هو الديني والكوني هو القدري. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى القضاء الكوني هو ما تعلق بكل ما شاء الله أن يكون وأن يقع. كل ما شاء الله أن يكون وأن يقع ما تعلق به فهو قضاء إيه؟ كوني. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضح. وهذا أمر سبقت به قدرة الله تعالى وسبقت به مشيئة الله تعالى أنه سيقع لا محالة. يبقى كل ما تعلق بما شاءه الله كونا وأن يقع مما سبق به قدره سبحانه، قدره سبحانه وتعالى، هذا سيقع لا محالة. واضح الكلام؟ والقضاء، ما معنى كلمة القضاء؟ كلمة القضاء تأتي بمعنى الحكم والأمر، حكم وأمر. فالقضاء الكوني ما لا يختص بالمحبوبات، لا علاقة له بالشيء الذي يحبه الله، فقد يشاء ما لا يحبه وقد يشاء ما يحبه. فشاء كفر الكفار وهو لا يحبه ولا يحب الكفر، مش كده؟ ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا الكفر غير محبوب لله وغير مر وغير ويقع بغير رضا الله، بغير رضا الله، ولكن يقع بمشيئة الله الكونية ولا لا؟ يقع بمشيئة الله الكونية. فالقضاء بمعنى الحكم والأمر. فالقضاء الكوني لا يختص بالأشياء المحبوبة المرضية عنها فقط، بل يشمل كل قضاء يقضي به الله عز وجل ويقدره سبحانه وتعالى، فيكون بمشيئته ويكون بإرادته. أما القضاء الشرعي فهو على العكس، ما يحبه الله ويرضى به سبحانه، وهذا قد يقع وقد لا يقع. فإذا وقع حصل المقضي به، وقد لا يحصل. يبقى لو وقع المحبوب فهذا لابد وأن يتفق مع المقضي به اللي هو القضاء الكوني. واخدين بالكم ولا؟ يبقى القضاء الكوني متى يتفق مع القضاء الشرعي؟ القضاء الشرعي هو الشيء المحبوب الذي يرضى الله عز وجل عنه وقضى به، كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، يعني قضى بالتوحيد، يحب ويرضى. فإذا تحقق وقع فلابد أنك تقول فقد وقع المقضي به اللي هو الايه؟ القضاء الكوني. تمام ولا لا؟ يبقى يتفق القضاء الكوني مع القضاء الايه؟ الشرعي. هنا واضح. أما القضاء الشرعي فنحو قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا يتناول بقى يتناول كل ما كلف الله عز وجل به عباده في كتبه او على ألسنة رسله من افعال ومن طرق، وهذا القسم قد يقع وقد لا يقع. واضح الكلام ولا صعب؟ نعم. احنا بنفصل فيه علشان تكونوا على ذكر منه. يبقى هذا بالنسبة للقضاء الكوني، حينما يقال لك القضاء الكوني مثل له تقول فقضاهن سبع سماوات. ولذلك لما حدث الخلط هنا من المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي، لما ذكر هو مش محي الدين ولا حاجة والعياذ بالله، ولذلك حدث منه الخلط هنا، ففسر القضاء الشرعي بالقضاء الكوني، ففسر قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالقضاء الكوني، فحكم. طبعا القضاء الكوني يقع ولا تخلف؟ يقع لا محالة. طيب ما ربنا بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فهذا القضاء لا يتخلف. فاذا كل عابد هو عابد لله وحده. ولذلك حكم بنجاة فرعون كيف هذا؟ لانه يقول بايه؟ بوحدة الوجود، يقول بوحدة الوجود، وما عبد الا الله، والله عز وجل يحل في كل شيء. وقال ما في الجب الا الله والعياذ بالله. وكان يقول سبحاني سبحاني، هو اهل وحدة الوجود. واخدين بالكم ده كفر والعياذ بالله، ده كفر والعياذ بالله، كفر خطير. فذلك حكم بنجاة مين؟ فرعون. لان فرعون قال ما علمت لكم من اله غيري، لان من عبد فرعون فقد عبد الله، لان الله حل في فرعون. وهكذا كلام والعياذ بالله كفر اكبر. ولذلك لا يوجد عنده كافر، مفيش كفر، وانما كله ايمان. طبعا تاويلات عجيبه، او لا نقول تاويلات بل نقول هي تحريفات للقران الكريم، اعاذنا الله واياكم من الكفر واهله. المهم، ولذلك الف الحافظ البقاعي كتابا سماه تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي. هذا الكتاب كان حققه قديما ونشره استاذنا وشيخ هذه الجماعه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله عليه، من احد القادم في مؤتمر عن الشيخ الوكيل رحمه الله عليه عندنا يوم الاحد هنا بعد صلاه الظهر في الدور الرابع، يعني انتم مدعوون لو اردتم ان تحضروا يعني. واما الاراده الكونيه والدينيه فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون الا ما يريد، لاننا قلنا ان الامام الطحاوي فرق الكلام في عقيده القدر، واضح؟ لكن لو جمعت في مكان واحد وجمع كلام الشارح لا اتيتم بشيء طيب وجميل. فالاراده الكونيه والدينيه شرحناها في اول الكلام. يقول واما الامر الكوني ففي امر كوني وامر شرعي، ففي قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، هذا امر شرعي ولا كوني؟ كوني، لانه لا يتخلف. الامر الكوني لا يتخلف، الشرع يتخلف، مش كده ولا لا؟ يعني لما يامرك سبحانه وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الخونه كتير مش كده، الخيانات كتيره، لكن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، حد يقدر يتخلف؟ لا الجمادات ولا الاحياء ولا شيء ولا اي شيء على فكره. وكذا قوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، في احد الاقوال وهو اقواها، لان هذه الايه فيها ايه؟ اقوال متعدده، لا فيها اقوال متعدده. فهو قال من ضمن الاقوال ان الامر ان نهلك، قال اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، هذه الاراده اراده ايه؟ كونيه. فامرنا مترفيها، هل امرناهم بالشرع ففسقوا فيها، ولا امرنا مترفيها امرا كونيا؟ قال هو هنا وهو اقوى. وهذا الكلام لما نبقى ناتي لسوره الاسراء نبقى نحرر القول فيها ان شاء الله، ونبين الاقوى بمشيئه الله تعالى يعني في نظرنا. قال والامر الشرعي في قوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان، وفي قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فالامر الكوني يعني يامر الله به كونا وقدرا فيكون بمشيئه الله وارادته، ويقع حين يشاء ويريد، ولا يشترط فيه ان يكون الامر مما يحب ويرضاه، بعكس الامر الايه؟ الشرعي. فالامر الشرعي هو مما امر الله به عباده في الكتاب او السنه ورضيه له دينا وامرهم بالالتزام به، وهو مما يحبه الله ويرضاه، الا انه قد يتخلف بعض الناس عنه، فقد يقع وقد لا يقع، بعكس الامر الايه؟ الكوني، فلا بد وان يقع، لا يتخلف عن مقتضي ابدا. واما الاذن الكوني، يبقى في اذن كوني واذن ايه؟ شرعي. ففي قوله تعالى الاذن الكوني وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، هذا الاذن ايه؟ اذن كوني. الاذن الشرعي
ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. يبقى برضا الله، الله راضي، يبقى اذن الله الشرعي رضا. لكن اذن الله الكوني يأذن بشيء ولا يرضى عنه ولا يحبه، فقد اذن بوقوع الكفر واذن بوقوع الظلم. هل يحب الظلم؟ اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وذلك الاذن الكوني هو كل ما اذن الله عز وجل به تعالى وقدره وشاء ان يقع وهو حاصل لا محالة، لا بد ان يقع حتما، فهو عام شامل لكل مخلوق، يشمل ما يحبه وما يبغضه وما يكرهه. اما الاذن الشرعي فعلى العكس من ذلك، فكل ما اذن به الله عز وجل للعبد ان يفعله واذن له ان يتناوله، اذن له ان يفعله او اذن له ان يتناوله، كما اذن لكم في ان تأكلوا كذا وكذا وكذا من الاشياء التي اباحها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله اذن لكم، هذا اذن ايه؟ شرعي ولا اذن كوني؟ شرعي. الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ لما احلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله قال لهم الله الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ يبقى الاذن ده اذن ايه؟ شرعي، لان هذا الاذن ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. واما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، هذا الكتاب اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده لو تذكرون، وفسرنا هذه الايات لما تكلمنا عن مسألة الايه؟ الكتابة، تكلمنا عنها والعهد بها قريب. ان ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. هذه الكتابة شرعية ولا كتابة كونية؟ لا، كتابة كونية، ان الارض يرثها عبادي الصالحون، لان هذا هذه الكتابة يتكلم فيها سبحانه وتعالى عن امر وعد من الله، وهذا الوعد يكون مكتوبا لا يأمر به العبد ولا يتعلق به تكليف. هذه يعني هل انتم مكلفون بالتمكين؟ بعض الناس فهموا الامر خطأ فظنوا انهم مكلفون بالتمكين. احنا مكلفون بان نحقق الخلافة في الارض. من قال هذا؟ الخلافة اللي هي الخلافة العظمى، من قال هذا؟ انت مكلف بان ايه؟ ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، ده اللي انت مكلف به. قضية خلافة تأتي او لا تأتي، هذه مسألة منحة ربانية، التمكين ده منحة ربانية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثوها عبادي الصالحون. طالما لم ترثوها ده امر قدر وكتب، فاعلموا انكم لم تحققوا شرط الصلاح. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، انتم لم تحققوا شرط الوعد، فلم يتحقق الموعود. الا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ان تنصروا الله ينصركم، ان لم ينصركم دل على انكم لم تنصروه، والا فاتهموا القدر. انتم تتهمون كل شيء الا انفسكم، هذا خطأ كبير. ولذلك انتم لم تفهموا حقيقة التوحيد ولا حقيقة الدين ولا حقيقة الكتاب ولا حقيقة السنة. يعني ان كان ابن عربي لم يفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، فاولئك لم يفرقوا بين الكتابة الكونية والكتابة الشرعية، فظنوا ما هو مكتوب كونا انهم مكلفون به شرعا. هذا امر خطير، ولذلك تحدث بحار من الدماء وتحدث مخالفة للمكتوب الشرعي، لانهم خلطوا الامور فوقعوا في بدع وضلالات وفتنوا بها عامة الناس وفتنوا بها الجهلة. وما اوتي الناس الا من اهوائهم وما اوتوا الا من جهلهم، وهما امران اذا اجتمع في امة فكذب عليها اربعا، نسأل الله السلامة. يقول والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، هل قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، او يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون؟
هذا وعد مكتوب كونا قدري، هذا عمل الله، اما انت عملك كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهكذا بشروطه بالطبع. يبقى الكتاب الكوني هو ما يكتبه الله عز وجل على عباده قدرا وكونا، ويقع لا محالة. بس يبقى يقع لا محالة، ولما ما يقعش يبقى لأن الله سبحانه وتعالى جعل له أسبابا أنتم لم تنظروا إليه، ده وعد من الله، هذا عمل الله ليس بعملنا نحن. ولذلك يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فإلا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني قد يحدث وقد لا يحدث في زمانك، فقد كتب أن يحدث النصر للأمة، ممكن يقع في زمان الرسول، الرسول يعني وعد بهذا، قد يقع في زمانك وقد لا يقع، إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يبقى الكتاب الكوني الذي يكتبه الله على عباده قدرا وكوما، وهذا يقع لا محالة. هل يلزم أن يكون المكتوب ما يحب ويرضى؟ لا، مش شرط، فقد يكتب على الأمة المذلة والمهانة، وقد يكتب عليها كذا، وقد هذه أمور تتعلق بحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته، لكنها ليست كلها محبوبة، فقد يكون بعضها محبوب وبعضها غير محبوب. أما الكتاب الشرعي الذي كتبه على عباده شرعا وأمرهم بامتثاله ونهاهم عن مخالفته، فالله لا يكتب إلا ما يحبه ويرضاه، إلا أنه لا يلزم من الكتابة الشرعية أن يحصل المكتوب، ده عكس الكتابة الإيه؟ الكونية، فهذه تحصل لا محالة، لكن الكتابة الشرعية قد يتخلف بعضها وقد لا يتخلف. كتب عليكم الصيام ما صاموش، كتب عليكم القصاص في القتلى أوقفوا حكم القصاص، وبقت المسألة الآن سجون وكلام ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، ولذلك كثر القتل في الناس، لأننا لم نطبق شرع الله عز وجل في قضية القصاص. وأنا لا أدري لماذا يتوقفون إلى الآن عن تطبيق شرع القصاص، وحتى الذين دخلوا مجلس الشعب ممن ينتمون إلى ما يسمى، وأنا لا أصدق هذه التسمية وأضرب بها عرض الحائط، قضية الأحزاب الإسلامية، لماذا لم تقولوا لما كنتم في المجلس أول شيء طبقوا القصاص؟ ده سهل جدا والناس كلها هتفرح، هتفرح الناس. ليه هتفرح الناس؟ لأن الطرف الصعيد هيتلغي ساعتها، مجرد ما يأتي الإنسان ويقتل ما تخشش بقى في قصة من السجون، ويخرج المسجون وبعد ما يخرج يلاقوا مستنينه على باب، وتستمر سلسلة لا أول لها ولا نهاية في قضية القتل. لكن القرآن قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لكن إن عدمت التقوى انعدم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يقول وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام، عليهما السلام، ابن يعقوب، قال ابن يعقوب عليه السلام اللي هو مين؟ لأنه لم يكن، لا مش يوسف بقى، ده مش يوسف معلش، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. طب الإذن هنا حتى يأذن لي، إذن كوني ولا شرعي؟ أقوله نعم، ملوش علاقة بالموضوع اللي بنتكلم فيه ده، إذن أبوه. واخدين بالكم ولا صح؟ صح، لا تتعجلوا، فكروا فكروا فكر في الدرس ده، حسن ابني اقرا السؤال كويس وركز ما تجاوبش قبل ما تقرا السؤال وتطلع الاجابه غلط في الاخر. ماشي يا مولانا. حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حكم الله هنا حكم كوني ولا حكم شرعي؟ كوني، لانه لو كان شرعيا لكان منصوصا عليه في الكتاب الذي بين ايديه، وانما هو يرى يحكم الله حكم كونه، يحكم الله لي وهو خير الحاكم. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق، واحد يقول سبحان الله احكم بالحق، وممكن ربنا يحكم بغير الحق؟ هذا من باب الايه؟ من باب الايه؟
وصف حكم الله بالثناء عليه، احكم بالحق فانك لا تحكم الا بالحق. هذا من باب الايه؟ ها؟ لا مفهوم له الكلام ده، لا مفهوم له. هذا مما خرج مخرج الغالب كما يقال، هذا لا مفهوم له، لانه من باب وصف الحكم، وصف حكم الله من باب الثناء على الله. قال رب احكم بالحق، مش معناه احكم ممكن اقول لك احكم بالحق، لان انا عارفك ان انت ممكن تحكم بغير الحق، بقول لك ايه احكم بالحق، لا هذا ليس المقصود، وانما هذا من باب الثناء على حكم الله عز وجل. فحكمك يا ربنا لا يكون الا بالايه؟ بالحق. فنحكم، قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. فالحكم الكوني هنا ها هو الذي حكم الله به بين العباد وقدره عليهم، فهو سبحانه يفعل ما يشاء وما يريد، وهذا الحكم لا يمكن لأحد أن يرده ولا أن يخالفه ولا أن يبطله، ولا يلزم أيضا أن يكون الله يحب ويرضاه، لكن ما حدش يقدر يمنع هذا الحكم، لأنه لو حكم انتهى الأمر. الحكم ملزم لأنه حكم كوني، واخدين بالكم؟ حكم يعني حكم كون، زي قضاء قضاء كونيا وهكذا. أما الحكم الشرعي فهو الأحكام الشرعية التي نزلت في كتاب الله وصحت عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الأوامر والنواهي، وهذه الأحكام يحبها الله ويرضاها سبحانه وتعالى، وقد تقع وقد لا تقع، تقع وقد لا تقع من الناس، من الناس من ينفذ حكم الله ومنهم من لا ينفذ حكم الله. الحكم الشرعي مثل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالحكم هنا حكم إيه؟ حكم إيه؟ شرعي. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم في سورة الممتحنة، واضح؟ وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. حكم إيه؟ كوني. هل ممكن يقولون فإنها محرمة عليهم 40 سنة بعضهم لا تحرم عليه؟ لا، محرمة عليهم محرمة، وأصبحت سيناء بالنسبة لهم مصيدة محكمة الجدران، لا يستطيعون أن يفروا منها. حكم قدري، حكم كوني لا يتخلف عنه أحد. ومات رسول الله هارون في التين، ثم مات بعده موسى عليه السلام، 40 سنة يتيهون في الأرض. يبقى التقسيم ده زي التقسيم السابق، التحريم الكوني ما حرمه الله ومنعه قدرا وكونا، وهذا لا يتخلف ولا يستطيع احد ان يفر منه، وهذا من باب العقوبه. وقد يحبه الله وقد لا يحبه الله ايضا التحريم الكوني، لا يلزم منه المحبه والرضا، فقد يحبه وقد لا يحبه، وهو كائن لا محال. اما التحريم الشرعي ايضا برضو من التحريم الكوني، قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وأما التحريم الشرعي فهو ما حرمه الله عز وجل ونهى عنه على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أو في كتبه من الذنوب والمعاصي، ولا يلزم منه أن لا يحصل، فقد يحصل وقد لا يحصل، ولكن يلزم منه الإيه؟ أن الله يحرم ما يبغضه. لا يحرم الله إلا ما إيه؟ ما يبغضه سبحانه وتعالى، واضح في التحريم الشرعي. والتحريم الشرعي في قولي حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم. قد يقول قائل وقد يحرم الله عز وجل بعض الطيبات التي لا يبغضها، يحرمه على بعض الناس عقوبة. نقول ولكن هذا التحريم في حد ذاته إن وقع منهم يبغضه الله، يعني هذا التحريم إن لم يلتزموا وإن لم يفعلوا يبغضه ولا لا؟ يبغض فعلهم، فوقع منهم هذا الشيء محرم ومبغوض لله. لا نتكلم عن الشيء المخلوق ذاته، وانما نتكلم عن ايه؟ لانه حرمه عليهم عقوبة لهم. فهذا التحريم ان وقع منهم المضاد له فقد افعلوا ما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يبغضه سبحانه. اما الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، الكلمات الكونية هي التي يتكلم الله عز وجل بها لخلق شيء ووجوده، وبها يخلق الكائنات، وفيها ما يحب ويرضى وفيها ما يبغضه، وهي لا تتخلف أبدا. إذا قال لشيء كن، هذه كلمة كونية،
يكون، هل يتخلف؟ لا يتخلف، لا محالة لا يتخلف. وقد يكون فيها ما يحب ويرضى، وقد يكون فيها ايه ما يبغضه سبحانه وتعالى. اما الكلمات الشرعية فهي الاوامر والنواهي والاخبار والقصص والوعد والوعيد والامثال الموجودة في كتب الله التي انزلها على رسوله، وهي صادرة عن ألوهية الله، وهي متعلقة بما صدر عن الألوهية، ومتعلقة بما يحب الله عز وجل ويرضى. وهذه الكلمات الشرعية قد يعمل بها وقد لا يعمل بها، بعكس الكلمات الكونية. قال: وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. وفي قول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هل يستطيع بر أو فاجر أن يتجاوز كلمات الله الكونية؟ أبدا. لكن الكلمات الشرعية من الممكن أن يتجاوزها البر يتجاوزها الفاجر والكافر والفاسق يتجاوزها، يتعداها ولم يعمل بها. لكن الكلمات الكونية يستطيع أن يجاوزها مخلوق؟ ليه؟ شوف تعبيرات الرسول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والحديث إسناده صحيح، لكن الكلمات الكونية يجاوزهن الكفار والفجار الذين يعصون ما أمرهم، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تهوى أنفسهم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقوله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نكتفي ونقف عند هذه الجملة بمشيئة الله تعالى، نتمم الكلام فيها وفي هذا الباب في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس الخامس والثلاثين بعد المئتين من دروس ومجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني المكلفين، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحيل، وتنزه عن كل عيب وشين،
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأعلم أن هناك في العبارة بعض الزيادات التي وجدت في بعض المخطوطات ولم تذكر في متن الشرح. شرحنا في المجلس السابق قوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وانبنى على ذلك مبحث فلسفي كلامي حول قضية التكليف بالمحال أو تكليف ما لا يطاق. ونتمم القول في شرح هذا الكلام الطيب. يقول الإمام الشارح وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، يعني شرح في المرة السابقة لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني لم يثبت التكليف إلا بما في الطاقة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والطاقة هي الوسع كما شرحها المفسرون، لأنها جاءت في قول الله تعالى لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فالطاقة هي الوسع، فلم يكلفنا الله تعالى إلا ما في وسعنا إلا ما يطيقون. ولكنه هنا قال مقولة استدركت عليه، هذه المقولة التي قالها الطحاوي فيها مناقشة، ولذلك قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. فإذا كانت الطاقة بمعنى الوسع الذي في وسع الإنسان فقد كلفنا ما هو أقل من طاقتنا، بدليل أن الإنسان فرض عليه شهر رمضان ومن الممكن أن يصوم أكثر من ذلك بدليل أنه يصوم النوافل، وكلف الإنسان أن يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات. فهل التكليف بال5 صلوات هنا هذا يتساوى مع طاقتنا بحيث إننا لا نستطيع أكثر من ذلك؟ أبدا، بدليل أننا نصلي أكثر من 5 صلوات، صلاة النوافل وهكذا. فمقولة الإمام الطحاوي هنا استدركت عليه في القول ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، واضطر الشارح إلى أن يعتذر له ويؤول كلامه، فجعل الطاقة في الجملة الأولى بمعنى غير المعنى الذي فسره في الجملة الثانية، فقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلام، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، فجعل هنا التكليف بمعنى الإيه؟ المقدرة، ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، يعني الإنسان لا يطيق إلا ما أقدره عليه. ثم فسر الطاقة بمعنى آخر فقال هذه الطاقة يريد أنها ليست بمعنى الآلة والقوة التي هي القوة والقدرة المصححة التي بها يقع التكليف، حينما تحدثنا عن إيه؟ إن القدرة قدرتان، قدرة مصححة وقدرة مرجحة، فهنا تحدث عن المرجح فقال وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، خذوا بالكم، هي التي من نحو التوفيق. إذا لو قلنا إن الطاقة هنا بمعنى التوفيق يبقى المعنى سديد، ولكن هذه الجملة ستختلف معاني مفرداتها عن الجملة السابقة، لأن الجملة السابقة حينما قال لن يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون كانت الطاقة هنا أو الإطاقة بمعنى ماذا؟ القدرة المصححة التي هي الآلات التي موجودة مع الجميع، فقد فرض على أبي لهب الإيمان، فرض على أبي لهب الإيمان، فهل أبو لهب كانت عنده القدرة على أن يؤمن؟ نعم، القدرة المصححة، لكن القدرة المرجحة لم تقع ولذلك كفر، واضح؟ فالجملة الأولى
بهذا المعنى لم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقوا. لكن في الجملة الثانية اضطر الشارع الى ان يؤول لفظه ومعناه. ولذلك سيقول في نهاية الشرح لهذه الفقرة سيقول ففي العبارة في قلق، العبارة قلقة غير منضبطة. فقال ولا يطيقون الا ما كلفهم به الى اخر كلامه، اي ولا يطيقون الا ما اقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، والتوفيق هذا ليس بيد العبد. فإذا قلت العبد على حسب التوفيق، لا، لأن البعض سيوفقون والبعض الآخر لن يوفقوا. وهنا أراني أو أراني مضطرا لكي أبين معنى التوفيق، لأنه أحيانا يأتي في كتب التفاسير التي يميل أصحابها إلى التمشهر، أو الكتب التي عني أصحابها بشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عندهم نزعة أشعرية، كانوا يفسرون التوفيق بمعنى ماذا؟ بمعنى الإقدار، فيجعلونه بمعنى القدرة، يجعلوا التوفيق بمعنى الإيه؟ القدرة. خدوا بالكم، التوفيق عند الأشاعرة ما معناه؟ التوفيق عند الأشاعرة وهو الذي جاء كما قلنا في كتب التفاسير التي تتأثر أصحابها بالأشعرية، وكذلك كتب الأحاديث شرح الأحاديث، يقولون هي خلق القدرة على الطاعة. يقول الأشاعرة إن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، فجعل التوفيق هو القدرة ضد التوفيق الخذلان، فجعل الخذلان هو سلب الإقدار أو سلب الإيه؟ القدرة. فخلق القدرة هو التوفيق، وسلب القدرة هو الإيه؟ الخذلان. خذوا بالكم، فجعل التوفيق هو إقدار الله للعبد على الطاعة، والخذلان عدم إقداره على الطاعة. وهذا فيه أمر يترتب عليه أمر خطير، لأنه سيعطي القدرية والمعتزلة الحجة على عليهم، سيعطونهم حجة على أن العبد مجبور على فعله، لأن الله حينما يوفق هذا معنى ذلك أنه يجعله قادرا، ويحذر هذا بمعنى أنه لا يجعله قادرا. هذا الكلام سيؤدي إلى الجبر، وهذه ستصبح حجة في يد من؟ في يد القدرية والمعتزلة. لكن التوفيق عند أهل السنة ليس هو القدرة، وإنما هو أمر خاص، وإلا فإن الله تعالى يعطي العبد القدرة ويخلقها فيه، والله يخلق في العبد الإرادة. لكن التوفيق أمر خاص، والخذلان أمر خاص. ليست القدرة، ليس التوفيق هو الإقدار، إقدار العبد، ولا الخذلان سلبه سبحانه وتعالى للمقدرة من العبد. وإنما التوفيق عند أهل السنة كنت هتكتب هو إعانة خاصة من الله، وإعانة خاصة من الله تعالى للعبد بها، بهذا التوفيق، بهذه الإعانة يضعف أثر النفس الأمارة بالسوء، ويضعف أثر الشيطان، وتقوى الرغبة في الطاعة. وإلا فإن العبد لو وكل إلى نفسه لغلبته النفس الأمارة بالسوء، مع أن عنده القدرة، عندك قدرة على أن تستيقظ لصلاة الفجر، ولكن التوفيق حينما يأتي يجعل النفس تنشط، ويجعل الشيطان يضعف، فيضعف كيد الشيطان، ويقوي الرغبة عندك، واخدين بالكم ولا لا؟ فيضعف لو وكل الإنسان إلى نفسه، ما الذي سيترتب على ذلك؟ تغلبه النفس الأمارة بالسوء، ويغلبه الشيطان. وهذا أمر يحسه كل واحد منا، تحس أحيانا أنك معان، أنك معك إعانة، هذه الإعانة زائدة على اختيارك، يعني أنت تختار الطاعة ولكن لا تجد عندك النشاط، وإنما أحيانا تجد النشاط. حتى هذا الأمر قد تجده في نفسك، إنك الآن تريد أن تحضر هذا الدرس، من الذي أعانك على هذا وأمدك؟ غيره من الممكن ان يسلب هذا، يجد عنده فطور وضعف في الهمة. فالله عز وجل لا يمد هذا ولا يمد ذلك، بل يتركك ونفسك الأمارة بالسوء، ويترك عليك الشيطان، فيقبل عليك الشيطان بخيله ورجله، والنفس الأمارة والهوى، كل الأمور دي لا يمنعها الله عز وجل عنك، مع انك عندك المقدرة على الفعل، عندك المقدرة على الفعل وعندك الاختيار، فلم تسلب اختيارك ولم تسلب القدرة التي بها تستطيع ان تأتي بالفعل، وانما المخذول من سلب هذه الإعانة الخاصة فوكل الى نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الإمارة نهى الانسان عن ان يطلب الإمارة، لانه ان طلبها وكل الى نفسه، وان لم يطلبها وجاءته هكذا من عند الله اختبارا وابتلاء يعان عليها من قبل الله. ومن اعانه الله فهو المعان، ومن وكله الله الى نفسه فهو المخذول لا محاله. فاذا عرفنا الفرق بين التوفيق وبين الخذلان، ولذلك تحس بالمدد من عند الله، وهذا المدد يجعل النفس ترغب ويجعل النفس تتطلع وترتفع الهمة، وفي نفس الوقت يمنع عنك الموانع، بعكس المخذول فإن الموانع إذا جاءت تبدأ بقى النفس الأمارة بالسوء تقول بركة يا جامع، عارفين المثل بركة يا جامع، يفرح خلاص ما جت موانع تأذى المانع منعه من الطاعة، وهكذا بعكس معنى التوفيق. فإذا رجعنا إلى مقولة الإمام الشارح رحمة الله عليه وهو يقول ولا يفيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. فهذه الطاقة ليست هي الإقدار وإنما هي الإيه؟ التوفيق. قال للتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. واضح؟ بعد ذلك سيقول رحمه الله بعد أن يشرح كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول وهو قد قال فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. التكليف لا يستعمل بمعنى أن يقدرك الله عز وجل على فعل الشيء، وإنما يستعمل التكليف بمعنى الايه؟ الأمر والنهي. قال وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك، ولا الاستدراك ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. العبد يطيق فوق ما كلف به، بدليل أنك من الممكن أن تصوم أكثر من شهر وتصلي أكثر من 5 صلوات وهكذا، لكنه سبحانه كلفنا على قدر طاقتنا، لا ده كلفنا أقل من إيه؟ من وسعنا، وكلفنا أقل ما نستطيع بكثير، لأنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. قال لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، واضح الكلام؟ لو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله. خدتوا بالكم من الموضوع؟ يبقى عرفتم من أين جاء القلق، وأراد المؤلف أن يوجه كلامه لأنه يعلم أن الرجل على عقيدة سليمة، فأراد أن يوجه الكلام. ولذلك مهما استطعت أن توجه كلام العالم طالما كان على السنة لا شيء في هذا، وهو أمر محبوب طالما أنت تعرف اعتقاده. أما إذا كان اعتقاده أشعريا فسنفسر هذه الجملة على التفسير الأشعري، وهذه الجملة معنى أشعري اللي هي ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. كيف؟ لأن الأشاعرة عندهم القدرة لا يعترفون بالقدرة المصححة، بل عندهم القدرة هي إيه؟ القدرة المرجحة التي تكون مصاحبة للفعل والتي يحدث عندها الفعل لا بها. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، هذا الكلام لو أخذ على ظاهره معنى ذلك أنه يتكلم عن قدرة واحدة، كيف مع انه قد قال في مقدمة الفصل ان الاستطاعة ايه؟ استطاعتان. فكيف اقول ان كلامه هذا يؤدي الى التمشعر مع اننا نعلم انه يخالف الاشاعرة في هذا؟ واضح الكلام؟ ولذلك مهما استطعت ان تفسر كلام السني السلفي طالما انت تعرف اعتقاده فتفسر جملته على هذا الامر. واراد الرجل لم يقل هنا منذ البداية هذه مقولة اشعرية بل فسرها على الوجه الذي يراه هو الوجه حسن. مهما وجدت فيها من حسن فاحمل الكلام عليه وإلا انت بتتلكك للعلماء. واضح الكلام؟ واخدين بالكم من الجملة دي؟ وهذا الامر اظنه قريب مما يحدث في زماننا هذا من تلكك من البعض على التصيد لبعض الناس من اجل الايه؟ وبالذات لما يكونوا ائمة كبار. ولذلك وفي النهاية قال رحمة الله عليه ففي العبارة قلق. فتأمله. ولكنه ما قال قال بقول الاشاعرة. ما قال بقول الجبرية. مع ان هذه المقولة لانه ليه؟ لانه يعلم انه قال منذ البداية ان الاستطاعة استطاعتان. واضح الكلام؟ نعم. نعود الى ما كنا بصدده. لانه قال هنا واضمر او اجمل الكلام هنا في الشرح. وهناك يعني جمل للشارح للامام الطحاوي لم يشرحها. الا وهي قوله وهو تفسير لا حول ولا قوة الا بالله ولا يطيقون الا ما كلفهم. وهو تفسير لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا الكلام يؤدي الى ان الامام الطحاوي رحمة الله عليه يقصد هذا المعنى وهو التوفيق. لانه قال وهو تفسير. فما هو تفسير لا حول ولا قوة الا بالله؟ هو التوفيق. ولذلك حملها الشارح على هذا المعنى. واخدين بالكم؟ ولذلك حملها الشارح رحمه الله على هذا المعنى. ولذلك رأيناه يقول وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع. ثم قال ولا حول ولا قوة الا بالله دليل على اثبات القدر وقد فسرها الشيخ بعدها. فاذا هو استفاد من مقولة لا حول ولا قوة الا بالله في ان يوجه مقولة الامام الطحاوي الى انها بمعنى ماذا؟ بمعنى التوفيق. انظروا الى العلماء ودقة العلماء في الفهم. يقول وهو تفسير لا حول ولا قوة الا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة الا بالله؟ لا نافية للجنس. تمام؟ حول بمعنى ايه؟ ما معنى كلمة حول؟ حول بمعنى التحول. حال بمعنى التحول. تحول الانسان من موقف الى موقف. تحول الانسان. حال المسافر يعني تحول. وحال الانسان. فاذا الحول بمعنى الايه؟ التحول. لا حول لا نفي الجنس. حول اسمها. طيب الخبر ايه؟ محذوف. تقديره لا حول ايه؟ كائن. لا حول موجود. واضح؟ ما هي قريبا من قوله تعالى لا اله الا الله. لا نافية للجنس. اله اسمها. مش كده؟ طب الخبر في لا اله الا الله ايه؟ ما نقولش لا اله كائن لا اله موجود. هذا خطأ. لان هناك الهة كثيرة موجودة ولكنها الهة ايه؟ باطلة. ولذلك قدرها علماء السنة. السنة مش اي نحو. ما هو النحو من الممكن ان يقدر المحذوف. لكن عالم السنة هنا الذي فقه حقيقة كلمة التوحيد. ولذلك نرجع دائما الى تفاسير الكتاب والسنة بفهم من؟ علماء السنة. بفهم علماء السنة. مش كده اللي بيقول عليهم طبعا ائمة السنة وائمة علماء السنة هم سلف الامة الصالح رضوان الله عليه. فقالوا لا حول لا اله بمعنى لا اله يعني لا اله بمعنى مألوب يعني بمعنى معبود. يبقى لا معبود ايه؟ حق. يبقى الخبر المحذوف بمعنى حق. والا فالآلهة المدعاة كثيرة. فبننفي جنس الألوهية عن اي كائن ونثبتها لمن؟ لإله الحق وحده لا شريك له، لا إله حق، لا مألوه حق، وإنما أي مألوه غيره وحده لا شريك له فألوهيته إيه؟ كذب باطلة لا قيم لا وجود لها أصلا، إن هي إلا أسماء سليتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. عارف يعني إن هي إلا أسماء؟ يعني ليس لها مسمى، اسم بدون مضمون ملوش مسمى، لأن المفروض في مسمى له اسم، مسمى له اسم، دي أسماء اسم إله، لكن أين هو من حقيقة الألوهية؟ غير موجودة حقيقة الألوهية عنده، فقال أسماء فقط، فهذا اسم إله اسم. طب فين هو من صفات الألوهية؟ غير موجودة، لا ذات إله ولا صفات إله ولا أسماء، هو اسم واحد خلعوه عليه كذبا وبهتانا. لا حول ولا قوة، لا نفي للجنس، نفي لجنس القوة، وفيها بالطبع كما هو معلوم عند أهل العربية خمس لغات، يعني في لا حول ولا قوة إلا بالله خمس لغات، لا حول لا حول لا حول، وكذلك في القوة نفس الكلام، وبيحدث فيها تبادل، طارة تبني لا حول وتقول لا قوة، وتارة العكس. وذكر هذا الإمام ابن مالك في الألفية، وعلماء النحو يذكرون هذه الأنواع من الإعراب في هذه اللفظة كما جاءت عن العرب، لكن المشهور لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعنى واحد. تقول لا حيلة لأحد، لا حيلة ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله. لماذا قال عن المعصية ثم قال إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى؟ نتكلم عن التوفيق هنا أهو. نعم، نقول خص المؤلف من معنى هذه الكلمة تحصيل الطاعات، لأن هذا هو الذي يناسب هذا المقام، وهو الرد على القدرية الذين ظنوا أن المرأة هو الذي يحصل الطاعة بنفسه، وأن الله أعطاه الأسباب إلى آخر ما هو معلوم عن القدرية. فالإنسان عندهم هو القادر على تحصيل الطاعة وعلى تحصيل الهداية، لكنه لم يفعل ذلك، خذوا بالكم. وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة، فضلا عن مخالفتها لأصول كثيرة موجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حيلة لأحد مهما كانت حيلتك، لا تستطيع أن تحتال على أن تحصل شيئا على الإطلاق، لا حيلة لأحد مهما احتال الإنسان، لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد من مقام إلى مقام ولا من مكان إلى مكان ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. يبقى هنا نفع عنك الحيلة ونفع عنك التحول ونفع عنك الحركة، ثم لكي تحتاج، ثم لكي تتحرك، ثم لكي تتحول لا بد لك من إيه؟ من قوة على ذلك. لا في يدك الخوف ولا في يدك القوة، وإنما كله بيد من؟ بيد الله وحده لا شريك له. قال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. إن لم يوفق الله سبحانه وتعالى فالبعيد هو المخذول، لأننا كما ذكرنا إن الله سبحانه وتعالى خلق لكل واحد منا قدرة، وخلق لكل واحد منا إرادة، هذه القدرة على فعل الشيء، وهذه الإرادة من الذي خلقهما؟ رب العالمين. من الذي يزيل الموانع؟ رب العالمين. من الذي يلهم؟ رب العالمين. من الذي يعين ويوفق ويخذل؟ كما شرحنا مسألة التوفيق وهي الإعانة الخاصة، والخذلان وهو ضدها، وهو أن يفقدك هذه الإعانة أو يسلبك هذه الإعانة الخاصة. ولذلك الإنسان لا ينظر لنفسه ولا ينظر لقوته ولا لقدرته ولا يغترن بعلمه، وانما دائما لكي تكون موحدا مع كلمة التوحيد لا اله الا الله تقول لا حول ولا قوة الا بالله. فلا اله الا الله تثبت التوحيد، ولا بد من اثبات القدر، الركن السادس من اركان الايمان. فاثبات القدر هذا يجعل الانسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر الاخرين، لانه عرف قدر ربه سبحانه وتعالى على قدر ما يطيق، والا فاننا لا نستطيع ان نقدر ربنا سبحانه وتعالى حق قدره، وانما على قدر معرفتنا. لا يحيطون به علما، ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فالعلوم ان لم يفرض علينا بها ربنا فلسنا علماء، وانما نحن جهلاء. والنور ان لم يفرض علينا به ربنا فنحن مظلمون. والقوة ان لم يفرض بها علينا ربنا فنحن ضعفاء غير قادرين على فعل اي شيء على الاطلاق. فلا تغترن بعلمك ولا بقوتك ولا بقدرتك ولا بسلطانك، وانما كل هذه الاشياء لا تستطيع ان تفعل شيئا الا بتوفيق الله وبإعانة الله سبحانه وتعالى. فالمتحول من جعله الله متحولا، والمتحرك من جعله الله متحركا، والمصلي من جعله الله مصليا، والمتصدق من جعله الله متصدقا، وهكذا. دائما حينما تتكلم تكل الإعانة والتوفيق إلى عون الله سبحانه وتعالى ومدده، وإلا كنت مخذولا والعياذ بالله. وإن وجدت إنسانا يذكر نفسه ويعلي من شأن نفسه ولا يبخس نفسه فاعلم أنه مخذول، اعلم أنه أوتي من الخذلان. وإلا فلو لم يكن مخذولا وكان موفقا لنسب العلم إلى الله، ولنسب التوفيق إلى الله، ولنسب كل ما هو خير إلى من؟ إلى من بيده الخير سبحانه وتعالى. والكلام بالطبع في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ربما يقول لأن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد الربوبية. يعني أنت لو نظرت إلى هذا الأمر تجد أن هذه المقولة تثبت توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية ما معناه؟ إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله عز وجل بأفعاله. توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال خلقه، افعالك تكون خالصة لله، هو ده توحيد الالوهية. توحيد الربوبية ان توحد الله عز وجل بافعاله، فافعاله سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يقوم بها. ولذلك قال العلماء افراده بالخلق والملك والتدبير، كل شيء يحدث في الكون لانه الحي القيوم. فهذه الكلمة إن قلنا لا تحول لأحد، لأن الله مالك كل شيء ومالك الأسباب ومالك المسببات، ولا يقع شيء في ملكي إلا إذا أراد سبحانه وتعالى، وإلا بإعانته وإلا بإقداره وإلا بتوفيقه. فهو الممد، هو الموجد، أوجد وأعد وأمد، الإيجاد والإعداد والإمداد، أوجدك وأعدك اعدادا معينا واعد كل ذرة في هذا الوجود لتحقيق الغاية من وجودها. فهو الذي اوجد وهو الذي اعد، ولكي تستمر هو الذي يمدك. فالايجاد والاعداد والامداد لله وحده لا شريك له، لا يشاركه احد من خلقه على الاطلاق. فمعنى ذلك ان كل من عدا الله سبحانه وتعالى لا شيء، لا يملك لك شيئا على الاطلاق. هل يستطيع احد ان يملك لك ضرا؟ يملك ان يضرك؟ من؟ قولوا لي من؟ قولوا لي من يملك ان يضر احدا من خلق الله؟ قولوا لي من يستطيع ان ينفع احدا من خلق الله؟ قولوا لي من يملك لاحد من خلق الله الاحياء او الاماتة او التصرف في العباد؟ كله بيد الله. ولذلك هذا التوحيد الاساسي، توحيد الربوبية، الذي ان هضم وفهمته حق الفهم ترتب على ذلك توحيد الالوهية، يترتب عليه ترتب المسبب على السبب والعلة على المعلول، ليه؟ لان اذا كان لا يملك يعني هو الذي الله حينما يقول في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الذين اسم موصول يفيد العموم من جبريل وانت نازل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له اذا اغلق كل الابواب التي يدخل من خلالها الشرك لانه اذا كان لا ما هو الذي يطلب من غير الله يطلب اي شيء على الاطلاق يتعلق باي سبب من الاسباب لامور الدنيا او لامور الاخرة انت تطلب اما من مالك السبب واما من المشارك واما من المعين للمالك واما من صاحب الوجاهة لدى المالك ما انت لن تطلب الا من الذي يملك ولن يعطيك الا من يملك فالمالك هو الذي تطلب منه او احيانا تطلب من شريك ان كان له شركاء او تطلب من احد معين له سند يستند عليه المالك فيحتاج اليه فمن الممكن ان تأتي الى هذا المعين والى هذا السند والى هذا الوزير والى هذا الذي يحتاجه المالك مالك شركة ولا شيء من هذا القبيل عنده مدير عنده رجل مسؤول عنبر صيانة ما يقدرش يستغنى عنه عنده فتطلب من هذا فحينئذ يستطيع ان يعطيك لان المالك لا يرفض له طلبا نظرا لاحتياجه اليه او الشيء الرابع ان يكون وجاهة ليس الملك في حاجة اليه ولكن عنده وجاهة صديق قريب زوجة ابن في وجاهة هل هذه الامور موجودة عند الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله اول شيء من يملك الله وحده قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض مثقال ذرة مفيش حد يملكها جبريل عليه الصلاة والسلام لا يملك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الارض حملة العرش لا يملكون مثقال ذرة النبي عليه الصلاة والسلام قال له ليس لك من الامر شيء على الاطلاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم يبقى قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض طيب لا يملكونها على سبيل التفرد وقد يملكونها على سبيل المشاركة فقال الله تبارك وتعالى وما لهم للذين تدعون من دون الله كلهم وما لهم فيهما في السماوات والارض من شرك مفيش اي شراكة في ذرة يعني ولا في شراكة للكون كله شراكة شركة مساهمة في ذرة لا وما لهم فيهما من شرك طيب ندخل على الاحتمال الثالث قضية الاحتياج احتياج المالك مالك الاسباب لبعض المستشارين او الوزراء او المفوضين او قال وما له في وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير مش محتاج لظهير لا ظهير ولا مساعد ولا معاضد والظهير من اللي بيسند الظهر لانك من غير الظهير يصبح الظهر ايه كثيرا كثير بالسين يعني مكسور وذلك لو وجدت ملكا من الملوك الملك هذا لا يستطيع ان يقيم الحكم في مملكته ولا في دولته وحده وانما يستند على مين على مستشارين ووزراء ورؤساء جنود وما شاكل ذلك ان خلوا به انتهى امره لا يملك شيئا على ذلك سقط انهار بدون تدخل هو وقع سقط لا شيء على الاطلاق واصبح كثير الظهر فقال وما له منهم من ظهير ظهير يسند الظهر شوف تعبيرات اللغة العربية لغة عجيبة لغة عالية ظهير يسند الظهر والمعاضد من العضد اقوى شيء في الذراع كما قال وما كنت متخذ المضلين عضدا يقول لك مساعد من الساعد ده المساعد ده العضد ده الظهير اللي يسند الظهر ولذلك جاء الفقر منه لانه من فقار الظهر انظروا الى اللغة العربية واشتقاقاتها فمن هنا قال وما له منهم من ظهير اياكم ان تظنوا ان الله محتاج الى الملك يقول لك اصل في ملك المطر وفي ملك كذا وفي هذه الملائكه من باب تسيير الاسباب. لكن والله الذي لا اله غيره ملك الموت واعوان لا يستطيعون ان ياخذوا روح نمله بدون اقدار الله عز وجل لهم وتوفيق الله عز وجل لهم. هذه الملك الموت بيقبض الارواح قدره خارقه ابدا باقدار الله عز وجل له، والا ملك الموت لا يستطيع ان يقبض روح نمله ابدا. كل شيء في الكون بمشيئته وباقداره سبحانه وتعالى. حملة العرش يحملون العرش وفوق العرش رب العالمين. هل هم يحملون عرش الله ويحملون رب العالمين؟ الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش بقدرته من؟ رب العالمين. الله غني عن العرش وعن حملة العرش. والذي يحمل العرش بقدرته ويحمل حملة العرش لأنه حي القيوم. الحي القيوم سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت. هو رب العالمين وما له منهم من ظهير. طب قضيه بقى لم يبقى الا قضيه الوجاهه. قضيه الوجاهه وفي وجاهه ولا مفيش؟ اه وكان عند الله وجيها، مش كده؟ وجيها في الدنيا والاخره في وجاهه. ولكن قال ولا تنفع الشفاعه، قضيه الوجاهه لا تنفع عنده الا لمن اذن له. يعني من الممكن الملك يبقى قاعد يدخل عليه ابنه يقول له يابا انا عايز منك كذا كذا كذا، ما يقدرش يرفض له طلب عشان ولد بيحبه او زوجه. ما تكلمش عن الزوجه غير المحبوبه، لا اتكلم عن الزوجه المحبوبه. تدخل على الزوج بدون اذن وبدون حجاب تطلب منه لانها محبوبه وعارفه قدر نفسها عند زوجها. كذلك الابن المحبوب، ما تكلمش عن الابن العاق، في ابن محبوب عند ابيه يدخل على ابيه بدون حجاب اذا كان ابوه ملك ويطلب من ابيه. قد يكون صديق، قد يكون مجالس للملك ومفيش بينهم وبين بعض كلفة فيدخل ولا يرفض له الملك طلبا. قد تكون ام الملك، قد يكون ابوه، قد يكون حماه، قد يكون. هذه امور في قضية الوجاه. هنا الملك ليس مش متكتف، مش محتاج ده بقى ظهير وخايف منه او مش عاوز انه يزعله او يغضبه لان رمي عليه امور كتيرة في مملكته اللي هو الظهير. لا احنا بنتكلم عن وجاهة، ليس ظهيرا، مش بقى الملك ليس في حاجة اليه، ولكن ما يقدرش الملك يرفض له طلب من كتر حبه وتعلقه به. صاحب وجاهة او يقود رجل عالم له مكانة كبيرة وهذا الملك ينظر اليه على انه رجل عالم جليل لا يرفض له طلبا، زي ما بيحدث مثلا في المملكة السعودية. كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ومن قبله الشيخ محمد ابن ابراهيم، ما كانش يستطيع الملك ان يرفض لهؤلاء شفاعة، ليس لقوتهم، ما هماش امراء جنود، ولكن للوجهة الايه؟ العلمية، وجهة العلم ووجهة رحمة الله عليهم جميعا. فهنا هل هذا الامر ده الكلام ده بالنسبة للملوك، ملوك الدنيا، لكن بالنسبة لله ملك الدنيا عنده ابن، عنده زوجة، عنده اب، عنده ام، عنده صديق، عنده واحد بيجي يقول له نكت ويضحكه زي ما بيحدث عند الملوك والرؤساء. كل ده وارد عند البشر، لكن عند الله عز وجل هتقيس الله بخلقه. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. لا ده باذن، ياذن ولا يتقدم الشافع بدون اذن من الله عز وجل. ولذلك قال قل لله الشفاعة جميعا، شفاعة ملك لله. ولذلك هو الذي يقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك الشفاعة لها أربع قواعد. القاعدة الأولى الشفاعة ملك لله، ولا الشفاعة ملك للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول لك صاحب الشفاعة، لا، من باب انه هيكون يؤتى الشفاعة، نعم وصاحبها من هذا الباب، لكن هو يملكها؟ لا، ملك الشفاعة مين؟ كل لله. إن لم هذه الملكية لله الشفاعة الجميع، لأن الشفاعات متعددة. القيد الثاني أو القاعدة الثانية الشفاعة لا تلحق مشركا باستثناء قضية أبي طالب، فهذه حالة خاصة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثالثة والرابعة إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع فيه. سبحان الله، إذا كان إذن الله للشافع، أذن لفلان أن يشفع ورضي عن فلان يقول له يا محمد انا رضيت عن هؤلاء فاشفع فيهم. فما قيمة الشفاعة اذا؟ هي تكريم وتشريف للشافع ليس الا. ولذلك قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. لكن الشفاعة الشركية او الشفاعة الدنيوية العادية قد يقتحم الودي على الملك بدون اذن ويشفع لمن لا يرتضي. واضح؟ لكن بالنسبة لرب العالمين لا يقاس بالخلق سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يبقى لا حول ولا قوة الا بالله اثبت التوحيد الربوبية كاملا، ويترتب على ذلك توحيد الالوهية. فتوحيد الالوهية مترتب على توحيد الربوبية. ثم هي تثبت اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا بدلالة التضمن والالتزام، بالتضمن والالتزام. ما علينا، هناك رسالة طيبة ألفها الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد رحمة الله على ولي رحمة الله على الجد بقى حفظه الله وحفظ الله والده، عالم ابن عالم، رسالة في معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. رسالة صغيرة ولكن ملئت علما، يعني اطلعت عليها فوجدتها رسالة طبعا طيبة، وصاحبها والرسالة ليس بحاجة إلى تزكية بالطبع، وإنما يعني أقول لكم إنها فيها خير عظيم. عاوز إيه؟ يقول إيه؟ تفيه يا عم الشيخ. نعم. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. هذا الكلام فيه إثبات القضاء والقدر. أتعرفون أركان القضاء والقدر؟ أولا نريد أن نفرق بين كلمة القضاء وكلمة القدر سريعا، وإن كنا بينا ذلك قبل ذلك قديما في شرحنا للكتاب. فكلمة القدر هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى سابقا، أما القضاء فهو الوقوع. فالقدر ما هو القدر؟ ما قدره سابقا، وحينما يحدث يكون قد قضي، لأن كلمة القضاء من الإبرام كما قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أو واضح قضي قضى بمعنى حكم انتهى الأمر التنفيذ. لكن بالنسبة للقدر فهو التقدير الايه الأزلي. فيقول وكل شيء يجري بمشيئة الله. المشيئة هنا ركن من أركان القدر الأربعة، واضح ولا لا؟ بس هو لا يرتب، هو هنا لا يرتب، لكن احنا عندنا الترتيب العلم الأزلي، الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، المشيئة الخلق، واضح؟ مش هم دول الأربعة؟ والخلق والمشيئة تابعان لماذا؟ لحكمة الله تعالى، تمام؟ هنا قال كل شيء يجري بمشيئة الله، فذكر المشيئة، وعلمه فذكر العلم، وقضائه وقدره. القدر المقصود بالكتابة، قدر يعني كتب، لأن العلم الأزلي علم أزلا، هذا ليس له بداية، لكن التقدير الكوني اللي كتبه كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا هو القدر. يبقى إذن المشيئة والعلم والقدر. القضاء هيكون الايه؟ الخلق والوقوع نفسه. يبقى هذه الكلمات الاربع بمعنى ماذا؟ بمعنى اركان الايمان بالقدر الاربع. قال يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، لاننا عندنا قضاء شرعي كما قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. هذا قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. ويفرق الان هو بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. قال فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك، واضح؟ وسيشرح ذلك ويدلل عليه. فقال أما القضاء الكوني، هذه الأمور من لم يفهمها وقع في خلط عظيم في قضايا القضاء والقدر، الذي لا يفهم الفرق بين الحكم الكوني والحكم القدري. الاذن الكوني والاذن الايه الشرعي، والقضاء الكوني والاراد القضاء الشرعي. خدوا بالك، الكوني بمعنى القدري، الكوني بمعنى الايه القدري، لكن الشرعي هو بمعنى الامر والنهي. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا لما نقول هذه ارادة شرعية وهذه ارادة كونية، الارادة الكونية اللي هي الايه المشيئة، وكل ما اراده الله كونا يقع لا يتخلف ابدا، مشيئة الله الكونية ايه واقعة لا محالة، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. مفيش مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، المشيئة هي كونية، المشيئة هي قدرية، لكن الإرادة هي اللي بتنقسم إلى نوعين، الإرادة بمعنى المشيئة الكونية، والإرادة بمعنى الإرادة الإيه؟ ما نقولش بقى المشيئة الشرعية، الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية اللي هي المقصود ما يحبه الله، ما يحبه الله عز وجل، من الشيء اللي بيحبه ربنا، وقد يجتمعان وقد يفترقان. يعني مثلا على سبيل المثال، الله تبارك وتعالى امر الناس بالايمان، فكفر ابو لهب وامن الصديق، واضح؟ طيب نقول اين الارادة الشرعية والارادة الايه الكونية؟ هنا نقول الله اراد شرعا من ابي لهب الايمان، ارادها منه ايه شرعا، لكن لم يشأه كونا، لانه لو شاءه كونا لوقع. تمام، يبقى افترقت الارادة الشرعية مع عن الارادة الارادة الشرعية، انفصلت عن الارادة الكونية القدرية في باب الكافر، واضح ولا لا؟ لكن بالنسبة لابي بكر الصديق، الله اراد منه شرعا ان يؤمن كما اراد من ابي لهب شرعا ان يؤمن، ولكن اراد كونا ان يتحقق، فاتفقت الارادة الشرعية والارادة الكونية في نحو المؤمنين. من امن اراد منك ان تصلي فصليت، يبقى تحققت الارادة الشرعية مع الارادة الكونية، لكن اراد من البعيد ان يصلي فلم يصلي، انفصلت الارادة الشرعية عن الارادة الايه الكونية. واخدين بالكم ولا لا؟ قال هنا اما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، والقضاء الديني الشرعي، يبقى القضاء الشرعي هو الديني والكوني هو القدري، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يبقى القضاء الكوني هو ما تعلق بكل ما شاء الله ان يكون وان يقع، كل ما شاء الله ان يكون وان يقع ما تعلق به فهو قضاء ايه كوني. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. وهذا امر سبقت به قدرة الله تعالى، وسبقت به مشيئة الله تعالى انه سيقع لا محالة. يبقى كل ما تعلق بما شاءه الله كونا وان يقع مما سبق به قدره سبحانه، قدره سبحانه وتعالى، هذا سيقع لا محالة. واضح الكلام؟ والقضاء، ما معنى كلمة القضاء؟ كلمة القضاء تأتي بمعنى الحكم والأمر، حكم وأمر. فالقضاء الكوني ما لا يختص بالمحبوبات، لا علاقة له بالشيء الذي يحبه الله، فقد يشاء ما لا يحبه وقد يشاء ما يحبه، فشاء كفر الكفار وهو لا يحب ولا يحب الكفر، مش كده؟ ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. فاذا الكفر غير محبوب لله وغير ويقع بغير رضا الله، بغير رضا الله، ولكن يقع بمشيئة الله الكونية ولا لا؟ يقع بمشيئة الله الكونية. فالقضاء بمعنى الحكم والامر، فالقضاء الكوني لا يختص بالاشياء المحبوبة المرضية عنها فقط، بل يشمل كل قضاء يقضي به الله عز وجل ويقدره سبحانه وتعالى، فيكون بمشيئته ويكون بارادته. اما القضاء الشرعي فهو على العكس، ما يحبه الله ويرضى به سبحانه، وهذا قد يقع وقد لا يقع. فإذا وقع ها حصل المقضي به، وقد لا يحصل. يبقى لو وقع المحبوب فهذا لابد وان يتفق مع المقضي به اللي هو القضاء الكوني. واخدين بالكم ولا؟ يبقى القضاء الكوني متى يتفق مع القضاء الشرعي؟ القضاء الشرعي هو الشيء المحبوب الذي يرضى الله عز وجل عنه، وقضى به كما قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني قضى بالتوحيد يحب ويرضى. فاذا تحقق وقع فلابد انك تقول فقد وقع المقضي به اللي هو الايه؟ القضاء الكوني. تمام ولا لا؟ يبقى يتفق القضاء الكوني مع القضاء الايه؟ الشرعي. هنا واضح. اما القضاء الشرعي فنحو قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وهذا يتناول بقى يتناول كل ما كلف الله عز وجل به عباده في كتبه او على ألسنة رسله من افعال ومن طرق، وهذا القسم قد يقع وقد لا يقع. واضح الكلام ولا صعب؟ نعم. احنا بنفصل فيه علشان تكونوا على ذكر منه. يبقى هذا بالنسبة للقضاء الكوني، حينما يقال لك القضاء الكوني مثل له تقول فقضاهن سبع سماوات. ولذلك لما حدث الخلط هنا من المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي، لما ذكر هو مش محي الدين ولا حاجة والعياذ بالله، ولذلك حدث منه الخلط هنا، ففسر القضاء الشرعي بالقضاء الكوني، ففسر قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالقضاء الكوني، فحكم. طبعا القضاء الكوني يقع ولا تخلف؟ يقع لا محالة. طيب ما ربنا بيقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا القضاء لا يتخلف. فإذا كل عابد هو عابد لله وحده، ولذلك حكم بنجاة فرعون. كيف هذا؟ لأنه يقول بإيه؟ بوحدة الوجود، يقول بوحدة الوجود، وما عبد إلا الله، والله عز وجل يحل في كل شيء، وقال ما في الجب إلا الله والعياذ بالله، وكان يقول سبحاني سبحاني، هو أهل وحدة الوجود. واخدين بالكم؟ ده كفر والعياذ بالله، ده من كفر، ده كفر والعياذ بالله، كفر خطير. فذلك حكم بنجاة مين؟ فرعون، لأن فرعون قال ما علمت لكم من إله من إله غيري، لأن من عبد فرعون فقد عبد الله، لأن الله حل في فرعون، وهكذا كلام والعياذ بالله كفر أكبر. ولذلك لا يوجد عنده كافر، مفيش كفر، وإنما كله إيمان. طبعا تأويلات عجيبة، أو لا نقول تأويلات بل نقول هي تحريفات للقرآن الكريم، أعاذنا الله وإياكم من الكفر وأهله. المهم، ولذلك ألف الحافظ البقاعي كتابا سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. هذا الكتاب كان حققه قديما ونشره أستاذنا وشيخ هذه الجماعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، من أحد القادم في مؤتمر عن الشيخ الوكيل رحمة الله عليه عندنا يوم الأحد هنا بعد صلاة الظهر في الدور الرابع، يعني أنتم مدعوون لو أردتم أن تحضروا يعني. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد، لأننا قلنا إن الإمام الطحاوي فرق الكلام في عقيدة القدر، واضح. لكن لو جمعت في مكان واحد وجمع كلام الشارع لا أتيتم بشيء طيب وجميل. فالإرادة الكونية والدينية شرحناها في أول الكلام. يقول وأما الأمر الكوني ففي أمر كوني وأمر شرعي، ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر شرعي ولا كوني؟ كوني، لأنه لا يتخلف. الأمر الكوني لا يتخلف، الشرع يتخلف، مش كده ولا لا؟ يعني لما يأمرك سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الخونة كتير مش كده، الخيانات كتيرة، لكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حد يقدر يتخلف؟ لا الجمادات ولا الأحياء ولا شيء ولا أي شيء على الإطلاق. وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في احد الاقوال وهو اقواها، لان هذه الايه فيها ايه؟ اقوال متعدده، لا فيها اقوال متعدده. فهو قال من ضمن الاقوال ان الامر ان نهلك، قال اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفي، هذه الاراده اراده ايه؟ كونيه. فامرنا مترفيها، هل امرناهم بالشرع ففسقوا فيها، ولا امرنا مترفيها امرا كونيا؟ قال هو هنا وهو اقوى. وهذا الكلام لما نبقى ناتي لسوره الاسراء نبقى نحرر القول فيها ان شاء الله، ونبين الاقوى بمشيئه الله تعالى يعني في نظرنا. قال والامر الشرعي في قوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان، وفي قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فالامر الكوني يعني يامر الله به كونا وقدرا، فيكون بمشيئه الله وارادته، ويقع حين يشاء ويريد، ولا يشترط فيه ان يكون الامر مما يحب ويرضاه، بعكس الامر الايه؟ الشرعي. فالامر الشرعي هو مما امر الله به عباده في الكتاب او السنه، ورضيه له دينا وامرهم بالالتزام به، وهو مما يحبه الله ويرضاه، الا انه قد يتخلف بعض الناس عنه، فقد يقع وقد لا يقع، بعكس الامر الايه؟ الكوني، فلا بد وان يقع، لا يتخلف عن مقتضي ابدا. واما الاذن الكوني، يبقى في اذن كوني واذن ايه؟ شرعي. ففي قوله تعالى الاذن الكوني وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، هذا الاذن ايه؟ اذن كوني. الاذن الشرعي ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله، يبقى برضا الله، الله راضي، يبقى اذن الله الشرعي رضا. لكن اذن الله الكوني يأذن بشيء ولا يرضى عنه ولا يحبه، فقد اذن بوقوع الكفر واذن بوقوع الظلم، هل يحب الظلم؟ اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. يبقى الاذن الكوني هو كل ما اذن الله عز وجل به تعالى وقدره وشاء ان يقع، وهو حاصل لا محاله، لا بد ان يقع حتما، فهو عام شامل لكل مخلوق، يشمل ما يحبه وما يبغضه وما يكرهه. اما الاذن الشرعي فعلى العكس من ذلك، فكل ما اذن به الله عز وجل للعبد ان يفعله وأذن له أن يتناوله، أذن له أن يفعله أو أذن له أن يتناوله، كما أذن لكم في أن تأكلوا كذا وكذا وكذا من الأشياء التي أباحها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله أذن لكم، هذا إذن إيه؟ شرعي ولا إذن كوني؟ شرعي. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لما أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله قال لهم الله الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يبقى الإذن لإذن إيه؟ شرعي، لأن هذا الإذن ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، هذا الكتاب اللي هو الإيه؟ اللوح المحفوظ. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده لو تذكرون، وفسرنا هذه الآيات لما تكلمنا عن مسألة الايه؟ الكتابة، تكلمنا عنها والعهد بها قريب. إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه الكتابة شرعية ولا كتابة كونية؟ لا كتابة كونية، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لأن هذه الكتابة يتكلم فيها سبحانه وتعالى عن أمر وعد من الله، وهذا الوعد يكون مكتوبا لا يأمر به العبد ولا يتعلق به تكليف. هذه يعني هل أنتم مكلفون بالتمكين؟ بعض الناس فهموا الأمر خطأ فظنوا أنهم مكلفون بالتمكين، احنا مكلفون بأن نحقق الخلافة في الأرض، من قال هذا؟ الخلافة اللي هي الخلافة العظمى، من قال هذا؟ أنت مكلف بأن إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، ده اللي أنت مكلف به.
قضية خلافة تأتي أو لا تأتي، هذه مسألة منحة ربانية، التمكين ده منحة ربانية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون. طالما لم ترثوها ده أمر قدر وكتب، فاعلموا أنكم لم تحققوا شرط الصلاح. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أنتم لم تحققوا شرط الوعد، فلم يتحقق الموعود. إلا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم، إن لم ينصركم دل على أنكم لم تنصروه، وإلا فاتهموا القدر. أنتم تتهمون كل شيء إلا أنفسكم. هذا خطأ كبير. وذلك أنتم لم تفهموا حقيقة التوحيد ولا حقيقة الدين ولا حقيقة الكتاب ولا حقيقة السنة. يعني إن كان ابن عربي لم يفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، فأولئك لم يفرقوا بين الكتابة الكونية والكتابة الشرعية، فظنوا ما هو مكتوب كونا أنهم مكلفون به شرعا. هذا أمر خطير. ولذلك تحدث بحار من الدماء وتحدث مخالفة للمكتوب الشرعي، لأنهم خلطوا الأمور فوقعوا في بدع وضلالات وفتنوا بها عامة الناس وفتنوا بها الجهلة. وما أوتي الناس إلا من أهوائهم وما أوتوا إلا من جهلهم، وهما أمران إذا اجتمع في أمة فكبر عليها أربعا. نسأل الله السلام. يقول والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هل قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أو يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ هذا وعد مكتوب كونا قدري، هذا عمل الله. أما أنت عملك كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهكذا بشروطه بالطبع. يبقى الكتاب الكوني هو ما يكتبه الله عز وجل على عباده قدرا وكونا ويقع لا محالة. بس يبقى يقع لا محالة، ولما ما يقعش يبقى لأن الله سبحانه وتعالى جعل له أسبابا أنتم لم تنظروا إليه. ده وعد من الله، هذا عمل الله ليس بعملنا نحن. ولذلك يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فإلا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني قد يحدث وقد يحدث في زمانك. فقد كتب أن يحدث النصر للأمة، ممكن يقع في زمان الرسول، الرسول يعني وعد بهذا، قد يقع في زمانك وقد لا يقع. إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يبقى الكتاب الكوني الذي يكتبه الله على عباده قدرا وكوما وهذا يقع لا محالة. هل يلزم أن يكون المكتوب ما يحب ويرضى؟ لا، مش شرط. فقد يكتب على الأمة المذلة والمهانة، وقد يكتب عليها كذا، وقد هذه أمور تتعلق بحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته، لكنها ليست كلها محبوبة، فقد يكون بعضها محبوب وبعضها غير محبوب. أما الكتاب الشرعي الذي كتبه على عباده شرعا وأمرهم بامتثاله ونهاهم عن مخالفته، فالله لا يكتب إلا ما يحبه ويرضاه. إلا أنه لا يلزم من الكتابة الشرعية أن يحصل المكتوب، ده عكس الكتابة الإيه؟ الكونية، فهذه تحصل لا محالة. لكن الكتابة الشرعية قد يتخلف بعضها وقد لا يتخلف. كتب عليكم الصيام ما صاموش، كتب عليكم القصاص في القتلى أوقفوا حكم القصاص، وبقت المسألة الآن سجون وكلام ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك كثر القتل في الناس لأننا لم نطبق شرع الله عز وجل في قضية القصاص. وأنا لا أدري لماذا يتوقفون إلى الآن عن تطبيق شرع القصاص، وحتى الذين دخلوا مجلس الشعب ممن ينتمون إلى ما يسمى، وأنا لا أصدق هذه التسمية وأضرب بها عرض الحائط، قضية الأحزاب الإسلامية. لماذا لم تقولوا لما كنتم في المجلس أول شيء طبقوا القصاص؟ ده سهل جدا والناس كلها هتفرح، هتفرح الناس. ليه هتفرح الناس؟ لأن الطرف الصعيد هيتلغي ساعتها. مجرد ما يأتي الإنسان ويقتل ما تخشش بقى في قصة السجون ويخرج المسجون وبعد ما يخرج يلاقوهم مستنينه على باب وتستمر سلسلة لا أول لها ولا نهاية في قضية القتل. لكن القرآن قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن إن عدمت التقوى انعدم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يقول وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام عليهما السلام ابن يعقوب لا ابن يعقوب عليه السلام اللي هو مين لأنه لم يكن لا مش يوسف بقى ده مش يوسف معلش فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحكم. طب الإذن هنا حتى يأذن لي إذن كوني ولا شرعي؟ أقوله نعم ملوش علاقة بالموضوع اللي بنتكلم فيه ده إذن أبوه. واخدين بالكم صح صح ده تتعجلوا فكروا فكروا فكر في الدرس ده حسن ابني اقرا السؤال كويس وركز ما تجاوبش قبل ما تقرا السؤال وتطلع الاجابه غلط في الاخر. ماشي يا مولانا. حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حكم الله هنا حكم كوني ولا حكم شرعي؟ كوني لانه لو كان شرعيا لكان منصوصا عليه في الكتاب الذي بين ايديه وانما هو يرى يحكم الله حكم كوني يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق. واحد يقول سبحان الله احكم بالحق وممكن ربنا يحكم بغير الحق؟ هذا من باب الايه من باب الايه وصف حكم الذي السماء عليه احكم بالحق فانك لا تحكم الا بالحق. هذا من باب الايه لا مفهوم له الكلام ده لا مفهوم له هذا مما خرج مخرج الغالب كما يقال هذا لا مفهوم له لانه من باب وصف الحكم وصف حكم الله من باب الثناء على الله. قال رب احكم بالحق مش معناه احكم ممكن اقول لك احكم بالحق لان انا عارفك ان انت ممكن تحكم بغير الحق بقول لك ايه احكم بالحق لا هذا ليس المقصود وانما هذا من باب الثناء على حكم الله عز وجل. فحكمك يا ربنا لا يكون الا بالايه بالحق. فاحكم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. فالحكم الكوني هنا هو الذي حكم الله به بين العباد وقدره عليه فهو سبحانه يفعل ما يشاء وما يريد. وهذا الحكم لا يمكن لأحد أن يرده ولا أن يخالفه ولا أن يبطله ولا يلزم أيضا أن يكون الله يحب ويرضاه. لكن ما حدش يقدر يمنع هذا الحكم لأنه لو حكم انتهى الأمر. الحكم ملزم لأنه حكم كوني. واخدين بالكم حكم يعني حكم كون زي قضاء قضاء كونيا وهكذا. اما الحكم الشرعي فهو الاحكام الشرعية التي نزلت في كتاب الله وصحت عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من الاوامر والنواهي. وهذه الاحكام يحبها الله ويرضاها سبحانه وتعالى. وقد تقع وقد لا تقع تقع وقد لا تقع من الناس من ينفذ حكم الله ومنهم من لا ينفذ حكم الله. الحكم الشرعي مثل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالحكم هنا حكم إيه حكم إيه شرعي. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم في سورة الممتحنة. واضح. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. حكم إيه كوني. هل ممكن يقولون فإنها محرمة عليهم 40 سنة بعضهم لا تحرم عليهم؟ لا محرمة عليهم محرمة وأصبحت سيناء بالنسبة لهم مصيدة محكمة الجدران لا يستطيعون أن يفروا منها. حكم قدري حكم كوني لا يتخلف عنه أحد. ومات رسول الله هارون في التين ثم مات بعده موسى عليه السلام 40 سنة يتيهون في الأرض. يبقى التقسيم ده زي التقسيم السابق التحريم الكوني ما حرمه الله ومنعه قدرا وكونا وهذا لا يتحلف ولا يستطيع أحد أن يفر منه وهذا من باب العقوبة. وقد يحبه الله وقد لا يحبه الله أيضا التحريم الكوني لا يلزم منه المحبة والرضا، فقد يحبه وقد لا يحبه وهو كائن لا محال. أما التحريم الشرعي أيضا برضو من التحريم الكوني، قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وأما التحريم الشرعي فهو ما حرمه الله عز وجل ونهى عنه على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أو في كتبه من الذنوب والمعاصي، ولا يلزم منه ألا يحصل، فقد يحصل وقد لا يحصل، ولكن يلزم منه الإيه؟ أن الله يحرم ما يبغضه. لا يحرم الله إلا ما إيه؟ ما يبغضه سبحانه وتعالى. واضح في التحريم الشرعي. والتحريم الشرعي في قولي حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم. قد يقول قائل وقد يحرم الله عز وجل بعض الطيبات التي لا يبغضها، يحرم على بعض الناس عقوبة. نقول ولكن هذا التحريم في حد ذاته إن وقع منهم يبغضه الله؟ يعني هذا التحريم إن لم يلتزموا وإن لم يفعلوا يبغضه ولا لا؟ يبغض فعلهم، فوقع منهم هذا الشيء محرم ومبغوض لله. لا نتكلم عن الشيء المخلوق ذاته، وإنما نتكلم عن إيه؟ لأنه حرمه عليهم عقوبة لهم. فهذا التحريم إن وقع منهم المضاد له فقد أفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يبغضه سبحانه. أما الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، الكلمات الكونية هي التي يتكلم الله عز وجل بها لخلق شيء ووجوده، وبها يخلق الكائنات، وفيها ما يحب ويرضى وفيها ما يبغضه، وهي لا تتخلف أبدا. إذا قال لشيء كن، هذه كلمة كونية، يكون، هل يتخلف؟ لا يتخلف، لا محالة لا يتخلف، وقد يكون فيها ما يحب ويرضى وقد يكون فيها إيه؟ ما يبغضه سبحانه وتعالى. أما الكلمات الشرعية فهي الأوامر والنواهي والأخبار والقصص والوعد والوعيد والأمثال الموجودة في كتب الله التي أنزلها على رسله، وهي صادرة عن ألوهية الله، وهي متعلقة بما صدر عن الألوهية، ومتعلقة بما يحب الله عز وجل ويرضى. وهذه الكلمات الشرعية قد يعمل بها وقد لا يعمل بها، بعكس الكلمات الكونية. قال وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وفي قول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هل يستطيع بر أو فاجر أن يتجاوز كلمات الله الكونية؟ أبدا. لكن الكلمات الشرعية من الممكن أن يتجاوزها البر يتجاوزها الفاجر والكافر والفاسق، يتجاوزها يعني تعداها ولم يعمل بها. لكن الكلمات الكونية يستطيع أن يجاوزها مخلوق؟ لي شوف تعبيرات الرسول عليه الصلاة والسلام، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والحديث إسناده صحيح، لكن الكلمات الكونية يجاوزهن الكفار والفجار الذين يعصون ما أمرهم، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تهوى أنفسهم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نكتفي ونقف عند هذه الجملة بمشيئة الله تعالى، نتمم الكلام فيها وفي هذا الباب في الدرس القادم.